احنا الحلم انه العراق يتحول الى بلد خالي من النقد، بعدنا بالبدايه، لانه بعد العراق 90% منه حركات كاش، بعده وصرنا احنا عندنا القدره على التنافس حتى في المنطقه. احنا حاليا هسه بطور ان ناخذ اجازات دفع الكتروني في دول الجوار. البنك المركزي العراقي موضوع العملات الرقميه بالوقت الحاضر حسب علمي يندرس.
اهلا بكم البودكاست تجارب. حلقتنا اليوم مميزه، اولا لان نستضيف بها الاستاذ بهاء المعموري، مؤسس شركه كي او كي كارد، واحده من اهم واكبر شركات التكنولوجيا الماليه بالعراق. ثانيا لان يقدمها صديقنا الاستاذ محمد الخفاجي، مؤسس شركه بيو بلاتفورم. راح يتطرق هذا الحوار لمختلف المواضيع، بدءا من رأي الضيف بالبيئة الاقتصادية والاستثمارية بالعراق، شنو الفرص المتاحة للمشاريع والشركات الناشئة حتى تنمو، وشنو التحديات اللي ممكن يواجهوها أو تقف بطريقهم وتمنعهم من هذا الشيء. بعدها ننتقل للمشهد التكنولوجي بالعراق اليوم، من الدفع الإلكتروني إلى التكنولوجيا المالية، وبشكل عام التحول الرقمي اللي تسعى الحكومة لتحقيقه، وآراء الضيف حوله. أخيرا ناقشنا المستقبل والتكنولوجيا اللي ممكن نشهدها بالمستقبل، مثل الذكاء الاصطناعي، العملات الرقمية المشفرة، التعليم الحديث وشون ممكن راح يطبق على أرض الواقع. كلها أشياء هي يجوز ما نلمسها اليوم، لكن ممكن أن بالسنين الجاية راح تأثر بحياتنا. أستاذ محمد هو بنفسه يقدم برنامج بيوركاست، واللي يناقش التكنولوجيا والاقتصاد وكل المواضيع اللي تحيط بيها، واللي احنا شركاء بإنتاجه وتقديمه. راح تتوفر روابط للبرنامج بوصف هذا الفيديو، ونشجعكم أن تطلعون عليه وتستمعون لحلقاته. قبل ما نبدأ نحب نشكر شركائنا بشركة كي، ورعاتنا بشركة شمس تيليكوم. هسه أترككم ويا حلقة وإن شاء الله تتونسون.
صباح الخير.
الله يسلمك. الحمد لله.
طبعا شكرا على قبول الدعوة. احنا صار لنا فترة نحكي بموضوع نقعد سوا نسولف. أنا أدري يعني ياك هواية نقعد نسولف بمواضيع مختلفة، علمية و AI و scientific وكل هاي الأشياء، بس
تعبنا من السوالف.
تعبنا من السوالف. قلنا نتعب الناس ويانا همينة. طبعا اليوم همينة المساعد المحاور جميل كان المفروض يكون ويانا، بس خطية بالطيارة يعني صبح على أساس ينزل المفروض دبي من عمان، بس ما طو فيزا.
زين
شنو رأيك بهاي شغلة الفيزا مال دبي؟ ليش صار صعبة؟ يعني لها علاقة تصور بالأموال وما أموال وهالأشياء، ولو ليش شنو تغير يعني؟
أنا ما أعرف بالضبط شنو اللي تغير، بس أعتقد يمكن هو ما دخل لأن هو عنده دخول واحد بس.
أوكي.
احتمال ما شيك انه هو مو متعدد عده. أوكي. يعني لو عده متعدده يعني ممكن يدخل طبيعي.
انا اشوفها من هالايام يقولون انه ديس الضغط على مود الشركات، بعض العراقيين يفتحون جزء شركه وكذا هنا، ويريدون لازم يتاكدون منها. ما ادري صعبه الفيزا على العراقيين اللي لازم عائلة يلا يقدر يدخل لو كذا.
والله أحسن هيك حتى يهتمون بالسياحة الداخلية. أكو مناطق بالعراق رائعة جدا. أنا يعني هواي من أصدقائي مثلا نهائيا ما راح شايفين الأهوار، نهائيا ما راحين للصحراء. يعني مناطق جدا رائعة. بالعكس هو الشباب اللي بالخليج دا يجي للصحراء بالعراق، والعراقيين يروحون لبيروت ويروحون لإسطنبول.
صدق احنا ما عندنا مشاريع هيك انت يعني عندك معلومات بها، مشاريع شركات سياحيه وهيك شيء؟
والله مشاريع سياحيه. أنا اتذكر كنت بضيافه يوم احد الشيوخ بالاهوار، صديق رائع جدا، فدحكينا عن تجربه انا شايفها بغابات الامازون. قلت له السياح اللي يجون من برا يريدون يعيشون نفس تجربه الناس اللي بالمنطقه. قال شلون يعني؟ قلت له مو تبني لهم فندق كونكريت وأربع طوابق وعشر طوابق وما أعرف شنو، لا بالعكس هم يردون يعيشون ببيت القصب هذا اللي على المي طايف، ويتفاعلون ويا جاموسة ويصعدون على الزمال والحصان والما أعرف شنو. قال لي إيه وبعد؟ فقلت له أحسن شيء شنسوي؟ إحنا نسوي الفندق هي بمجموعة بيوت قصب، وممكن ندفعهم فلوس هواي أكثر يعني أحسن من الخمس نجوم وهاي. قال لي عمي أنت تحكي صدق. أنا أخذ فلوس من الخطار ماتي انسى الموضوع. قلت له لا أخويا خليك هاي شيء النوباي راح تصير السياحة مالتنا خسارة. النوباي إحنا نصرف على السائح.
زين شو عجب إحنا ما عدنا هيك شيء يعني شو يعني خلينا نقول ريادين يفكرون بهيك أفكار يعني العراق صدق يعني عنده هواية يعني فرص وموارد وتراث وكل منطقة ومناطق البعيدة خارج بغداد يعني كلهن بها آثار وبها يعني تراث وحضارة وكذا يعني شو عجب ماكو شركات ريادية بهيك شيء؟
أكو والله صحيح. إحنا كانت مجموعة شباب عندهم تجارب يودونه مناطق سياحية كان في الفترة وفترة هم حقيقة ودون الأهوار بس شركة صغيرة رائعين جدا الجولة اللي سووها حتى التصوير اللي حجزنا مثلا 30 بلم احنا كنا فد 100 واحد من الشركة كلش مرتبين بس طبعا يراد لهم شوية فندينج يعني يراد لهم فلوس البنك يبدي البنوك تبدي تمول هاي المشاريع الصغيرة شوية دعم بسيط لهم بس اكو محاولات يعني اكو ناس تسوي خيم بالشمال ليسوون جولات بالجبال بالصحراء بس بعدها مو على مستوى كبير
بعدها. زين هذا يجيبنا على موضوع كلش مهم اللي هو الاستثمار بالعراق. ساني يعني خلينا نقول انا من جهتي عندي برسبكتيف او وجهه نظر على الموضوع بحكم تجربتي السابقه بس اني خلينا نقول اني ما امثل خلينا نقول الستاندرد بالعراق لانه الباك جراوند مالتي خلينا نقول مجتمع مختلف دوله مختلفه وطريقه انه شلون واحد يجيب فلوس مختلفه كانت عن العراق. بس انت موجود هنا بالعراق ورجل اعمال ناجح بالعراق وتملك اكبر شركه فنتك بالعراق من صار تقريبا 17 18 سنه اي صار هوايه اي مشان عمرك 16 سنة. أي. زين شلون تنظر بشكل عام شلون تقيم الاستثمار بشكل عام بالشركات خاصة بالشركات الناشئة؟
أكو هسه بالفترة اللي فاتت يعني خاصة توجهات الحكومة الحالية صار أكو تشجيع يعني إحنا حتى كشركة صارت عندنا هواية من العراقيين المبدعين اللي برا عايشين بدأوا يقدمون على شغل ويانا يرجعون للعراق من إنجلترا ومن أمريكا ومن هواي دول بالعالم
يعني زين بدأوا يرجعون يعني
أكو هواية يرجعون هواية يقدموننا بحيث درجة إحنا ما نقدر نستوعب الكل أكيد بس هواية ناس تترك وترجع للعراق بعد تحسن الوضع الأمني وتحسن وضع البلد بشكل عام نفسهم هم منهم دي يرجعون يستثمرون يسوون شركات صغيرة وأكو طبعا ناس تبحث عن شغل لا في شركات قائمة نفس الوقت أكو صارت موجة هسه حالية بالاستثمار داخل البلد. بالسابق كان شكو واحد يصير عنده شوية فلوس يفكر يشتري عقارات بالدول المجاورة هسه أنا هواي من أصدقائي بالعكس صارت حتى اللي عنده فلوس برا بدأ يرجعها للبلد ويبدي مشاريع صغيرة ومشاريع متوسطة. أعتقد هي ويا الاستثمار بنفس الوقت لازم نفكر بنقل الخبرة يعني هواي من المشاريع الناشئة صح عندها أفكار مبدعة جدا بس إدارة البزنس يعني حتى إدارة الشغل من شركة صغيرة تتحول إلى شركة كبيرة يحتاج شوية خبرة تختلف يعني مثل ما أنت عندك هسه مطعم ناجح جدا يعني دي ريوقي يمقد دوري دائما تريق كلش أحبه باقل أو مخلمة وما أعرف شنو حتى يسوي فروع أكثر يحتاج خبرة مو إدارة نفس المحل يعني هاي العملية تصير أعقد شوية
من ضمنها أنه أنت شلون تبقي نفس الطعم وهذا الشيء كلش صعب يعني أكو ناس مثلا ما تقدر أنه أنا أفتح لي 4-5 مطاعم بس مو الشيف أو الطباخ الأصلي موجود هنا
أكيد
معظم التشالنجز اللي تصير أنا دائما نحكي لهم يعني كشركات واحدة من أنجح الشركات اللي شفتها خلينا نقول مجالات القهوة أو الأكل أو كذا ستاربكس. ستاربكس اللي أشوفه ماني إنه بأي دولة أروح أطلب نفس الدرينك نفس الشيء مع العلم شيء أنا أستغرب لأنه الطع يعني الميلك يعني الحليب غير طعم المحلي يعني يختلف عن الأكيد مو نفس الحليب بكل مكان، بس دائما تشوف الطعم نفس الشيء، وهذا الشيء صعب. زين انت شلون هذول تدربهم؟ يعني مرات الدول كلش بعيده، بتايلاند بعيده كلش عن امريكا، زين انت شلون تخلي هذول يدربون على نفس الاليه؟ فهذه الخبره يعني ظاهريه، مو بس انه بس شلون افتح وتوسع، بس ايضا يعني هواي شغلات يعني حتى يبقى الاكل نفس المستوى ونفس الجوده.
هي بنفس الوقت انت لازم تاخذ نظر اعتبار هو الثقافه وطبيعه الانسان العراقي. كلش عادي بالعراق تطلب شاي بدون شكر يجيب لك بيه شكر. وبعدين شي جاوبك يقول لك اطيب هذا، وبعدين تقول له مو ماني اريده بدون شكر، يقول لك ها زين العدات خوطه.
اي نفس الحكايه حكيت هذاك يعني ادم اطلبه بدون شكر.
اي
يجيب لك شويه يقول لك انا انت قلت له بدون شكر خليتك بس شويه. لا انا اقول لك بدون شكر.
إيه.
يقول لي مو طيب.
احسن لك بالشكر. هو هاي اذا انت ما تاخذ نظر اعتبار المجتمع وطبيعته وكرمه وما اعرف شنو. أنا قاعد ويا أصدقاء وشيوخ عشائر محترمين جدا، وكنا بمطعم بغداد وكلهم طلبوا يعني الستاندر القوزي والمعرف شنو السوالف. أنا قلت له اعطيني صحن نباتي. فالولد اللي قال لي يعني صار لي بالمطعم هذا 4 سنوات أشتغل، أول مرة أسمع صحن نباتي. قلت له نفس الكباب المشكل اللي طلبوه، بس شيل الكباب منه، بقي لي الطماطه والخيار والبصل وشكو شيء شوي يا باذنجان. من نزل لي الصحن النباتي ماتي، كل اصدقاء اللي موجودين هم الشيوخ كلهم شالوا من اللحمه مالتهم وحطوا بالمعون ماتي. يا شيوخ عمي انا رايد نباتي. فقال لا يلزم قلبك. فانت بالنسبه للشخص الأجنبي الغريب على بيئتنا ما يقدر يعرفها بسهولة.
صح.
يعني أنا أتذكر صديقي كندي فشاف الفيديوهات مال الشعائر الحسينية مثلا، فقال لي هو شاف ناس كل شوية، فقال لي هاي والله فرصة إذا واحد يفتح مطعم هنا يعني يسوي كلش فلوس هواية. فمن قلت له كله بلاش، ترى هو الناس كلها تطيب بلاش الأكل والشرب والهاية. تفاجئ يعني ما اللي صارت بالبصرة نفس الشيء من كأس الخليج، هواية من الضيوف اللي زاروا العراق تفاجأوا، لأنه هسه يفهموها أنه ممكن الحكومة تكون قرار، بس ساحة التاكسي أبو الشمبر مال الجقاير أبو الشاي والقهوة
عنده هواية فلوس يعني.
الناس يتشلي الناس يتشلي بيهم فقرة تعال ننزل ببيتي ضيف.
صحيح هاي النقطة مهمة، أنه أنا هم شفت مثلا أشخاص يجي من خارج العراق مثلا جولي يقول لي اوكي افتح شركه بالعراق شنو نصيحتك وكذا، يقول لي مثلا حاولت وهاي عندي مشكله وهاي كذا، فهو جايب منظور او مختلف يعني في الفكره مثل بدوله ثانيه، فيتصور انه نفس الجمهور ونفس الناس ونفس المشكله ونفس الطريقه نفس الاسلوب. فشوف انه هذا واحدة من الاشياء اللي تصعب انطلاق مثلا شركه اجنبيه بالعراق، ولو احنا هسه معظم الشركات بالعراق هي اجنبيه. زين يعني انت عندك اكبر الشركات الناجحه يعني بغض النظر عن كيكاد شركه عراقيه، بس انت عندك وايد شركات بالعراق يعني ما اذكر اسمها بس كلهم تقريبا شركات اجنبيه. ف ليش احنا مو قادرين ان نطلع شركات عراقيه؟
اولا انا اعتقد انه ماكو الجنسيه ما لها علاقه بالموضوع ابدا، يعني كونك انت حامل جنسيه عراقيه او جنسيه اجنبيه ما له علاقة بالإبداع. هو له علاقة أنت كفريق شلون تبني فريق قادر على حل مشكلة حقيقية.
يعني العراقيين مو مبدعين؟
لا أبدا. هو ميزتهم بس أنت طبعا العراق مر بظروف صعبة جدا، حروب ومشاكل وما أعرف شنو. الحقيقة مو بس بالفترة الأخيرة، هو آلاف السنين العراق هو كان يسموه كورتيارد، يعني منطقة نهرين محاطة بها موارد كل شوية ومحاطة بجيران عندهم موارد أقل، فلول كان الدول الجوار تشيت عليك، لول هي العشائر بينها تتعارك، ولول الفيضان يجيك من الدجلة والفرات ويسبب طاعون ويسبب مشاكل وهاي. فهاي تراكمت طبعا، أكو تحديات كبيرة، فصارت تحتاج خبرة معينة، لأن الوضع بالعالم كله ده يتغير بسرعة. أنت بعد ما تقدر تنافس وانت تزرع بنفس الطرق القديمة مثلا، ما تقدر تنافس انت وبعدك تصنع بنفس الطرق القديمة، ونفس الشيء بالنسبة للسياحة ما تقدر تنافس وانت تتعامل مع ملف السياحة بالطرق القديمة. لازم تتعلم من الإنسانية، لازم تتعلم من كل مكان. السياحة صارت علم، تصليح السيارة صار علم ومعرفة وكمبيوتر وما أعرف شنو وكل شيء آخر. التعليم تغير بالعالم بشكل كبير، وبعدك أنت ما تقدر تعلم الأطفال تحفيظ، أحفظ وتذكر وما أدري شنو إذا نسيت وهاي كل شيء تغير، الطب تغير، كل شيء تغير. فهاي القصة إنه أنت كان في فترة العراق معزول، أكو حصار ومعزول وإنترنت ماكو وما أدري شنو، هسه لازم شوي إحنا نستعجل ونصير على مستوى معرفي مع الآخرين حتى نقدر ننافسهم، لأن بقى سوق مفتوح. الطماطة توصلك من بلد بعيد، البرتقال يجيك من جنوب أفريقيا، ما أعرف شنو. فلازم الفلاح العراقي وكل العراقيين يأخذون نظر اعتبار هذا التحدي صار.
بس احنا نحكي على النقطة اللي قبلها، إنه الكالتشر، إنه أنت لازم تعرف المجتمع وتعرف الناس وتعرف الهاي، فماكو أفضل من الكمبيتيتيف ادفانتج اللي انت تحصلها، او شو يسموها يعني الميزه التنافسيه بالنسبه لك، انه انت موجود حتى عن الاجنبي اللي يجي، انت تعرف الظرف، تعرف الوضع، تعرف شلون تحكي ويا الزبون. زين سؤال، زين ليش ما عندنا شركات عراقيه انوفيتيف؟ يعني الدوله مثل العراق دوله كبيره، يعني احنا مو دوله بها نص مليون و200 الف او 300 الف، دولة تعتبر دولة مهمة وكلش كبيرة بالمنطقة، يعني أكبر دولة سكنية خلينا نقول شو بالجزيرة العربية، وسوق جدا واعد وسوق كبير، وعندنا فلوس وعندنا ريسورسز وعندنا ناس أذكياء وعندنا كل هالأشياء. زين ليش ماكو إنوفيشن بالعراق؟ يعني ليش ماكو ابتكارات؟ ليش أكو ابتكارات بدول أخرى، يعني حتى دول مجاورة، ليش ماكو ابتكار بالعراق؟ شنو المانع؟ شلون نغيرها؟
لا، هو أكو ابتكارات تصير. إحنا هسه كشركة، مجموعة شركات، بدينا نبحث عن الابتكار بالبلد، وبدينا نكتشف هواي شركات جديدة حقيقة مبدعة. بس طبعا أنت على مستوى بلد مو غريبة إنه أكو مناطق بالعالم بيها ابتكارات أكثر. مثلا هسه بالتكنولوجي، السيليكون فالي بأمريكا، وادي السيليكون هو أكثر منطقة بالعالم بيها إبداع، لأن أكو بنى تحتية كاملة. هو الإبداع وحده ما يشوف الضوء، ما يتحول إلى منتج نهائي إذا ماكو بنى تحتية تساعده إنه ينهض.
بس أعطيك مثال. إحنا مرة، أنا أتذكر بأمريكا مثلاً، مرة إجالي واحد دي يقدم عرض شركتنا يسوي outsourcing، وقال إحنا عندنا مبرمجين ورخيص وكذا وزينين وهاي. أنا أتذكر كان المبرمجين يابا وينهم موجودين بغزة. زين غزة مليونين، وأكيد ما تقدر تقول وضع غزة أحسن من العراق، يعني حتى كبنية تحتية. بس أنا ما جالي واحد يقول لي أنا عندي شركة مثلا مبرمجين بالعراق. فيعني شنو أنا أتذكر همين مرة حكيت ويا وزير الديجيتال ترانسفورميشن، التحول الرقمي بالأردن، فدحكي على العراق والأردن وكذا، قال لي والله أنتم محظوظين بالعراق وبالأردن. قلت لي ليش؟ يقول لي احنا يعني صحنا متطورين وكذا وهذه، بس يعني عددنا قليل. يعني انا يقول لي اذا اريد اوراكل سبيشالست، واحد مختص في مجال معين بالتكنولوجي مثل اوراكل، يقول لي يجوز واحد اثنين عندنا لانه عددنا قليل. انتم عندكم 40 مليون 45 مليون، يعني عندكم هواية اوبشنز. زين ليش هذا ما انتج عن شيء؟ يعني هو يعني اكيد مثل ما قلت انت بالبدايه، ظروف عندنا، هواية ظروف صارت عندنا وكذا. بس خلينا نضرب، خلينا نقول بشكل إيجابي، ننسى الماضي، شنو اللي برأيك نسويه حتى العراق يطلع هاي القدرات اللي تقلتها؟ من بدينا ندور، بدينا نلقى صغار مبتكرين وعندهم أفكار، شنو نقدر نسويه حتى نطلع هاي الأشياء الزينة الحلوة، وall of a sudden العراق يصير منتج كلش قوي وناتج بالخليج بالمنطقة العربية اللي حواليها؟ برأيك؟
أعتقد هم كأفراد أكو ناس، بس إحنا نعرف هواي مبرمجين حتى ما ردنا نعينهم بالشركة اكتشفنا هم نفسهم دا يشتغلون ويا جوجل ودا يشتغلون ويا فيسبوك ودا يشتغلون بس من داخل العراق. هم كأفراد أنت حتى تكبر، حتى تقدم تسوي تأثير، لازم تشتغل فريق، لازم أكو شركات تحضن كل دول المبدعين، وهاي الشركات عندها قدرات مالية وعندها قدرات تقنية ومركزة فعلا على حل مشاكل. هذا بعده ما ناضج، وهذا حتى ينضج انت تعرف هسه بالدول المتقدمة أبسط شغلة من تأسيس شركة. تأسيس شركة انت بالبيت قاعد وبسرعة كبيرة تحصل انت قرض من المصرف بناء على دراسة، ما عندك يعني عقار وعندك فلوس تخليها بالمصرف، فهذا يوجهون
ولازم كفيل وواحد يعرفه
ايه وكفيل وما اعرف شنو. فالشباب المبدع عادة تواجه هاي المشاكل التحديات، هاي حاضنات كبيرة ماكو بعدها، القوانين بعدها ما تلائمت ويا التغيرات الكبيرة صارت في العالم، بعدنا احنا للأسف دا نعاني من قوانين قديمة. فالمحرك الأساسي هو أكيد الدولة، هي إذا الجهات التشريعية بدأت تعدل القوانين تسهل على كل شوية على تغيير وعلى أن تنبني هي الشركات. الحاجة موجودة، الإبداع موجود حقيقة، تحتاج بس
الماكينة اللي تربي هاي شيء قدرات.
أكيد أكيد يعني ترفع المعوقات، قصدي من
دائما يقولوا لي شنو أكبر ديفرنس أو فرق بين ريادة الأعمال مثلا بأمريكا، ولو هي إكستريم يعني هي مو فير إنه واحد يقال مثلا أمريكا والعراق، لأن أمريكا مستقرة صار فترة كبيرة يعني، بس خلينا نقول يعني شنو الفارق واحد يفتح شركة مثلا بأمريكا versus العراق مثلا. فأنا دائما أقولهم ورا ما فكرت بيها إنه بأمريكا 95% من وقتك أنت تفكر شلون تحل المشكلة الأساسية اللي أنت دا تشتغل بيها، يعني مثلا تطور خوارزمية أو فتشي، و5% هي الأوفرهيد يعني ها مكتب كهرباء مي مدري شنو موظف مدى ألقى هذا زعل مني وكذا. بس بالعراق أشوفها بالعكس، أنت تشوف نفسك 95% من الوقت حاير بهاي الأمور اللي ما لها علاقة بالشغل مالتك، تحير بالمكتب، تحير بالكهرباء، بالمعاملة، تحير بالضريبة، تحير بالحسابات النهائية ختامية والمدري شنو كل هالأشياء. فأكيد هذا أيضا يأثر على الإبداع ويأخره. زين نس احنا مثلا نحكي على موضوع خلينا نقارن نفسنا مثلا بالمنطقه، يعني ما اريد اقارن هوايه مثل الامارات، خلينا نقول انه مستقرين صار فتره كلش طويله، بس نقارن مثلا اكثر بالسعوديه اللي هي خلينا نقول يعني صار لها كم سنه بدت حركه التطور، يعني ما صار لها مثل الامارات خلينا نقول 20 سنه و15 سنه، يعني صار يمكن 5 سنوات صار اكثر التحركات بالسعوديه باتجاه يعني تطور سريع. وبعدين خلينا نقول السعودية شوية مقاربة إلى إلنا إحنا من ناحية العدد، هواي أشياء أشوفها أنه مشابهة بيناتنا. إذا تيجي تشوف أنت تقارن، وأنا طبعا استخدم شات جي بي تي لأنه ما أقرأ 200 صفحة، هذاني development plans، أكو خطة 2030، رؤية 2030 اللي سوها بالسعودية، رؤية طبعا تقرأها جدا طموحة، يعني بغض النظر حيوصلوا لها ما يوصلوا لها هذا موضوع ثاني، بس جدا طموحة. يعني عندك diversifying the economy أو تنوع تنويع مصادر away من النفط، بعيدا عن النفط طبعا، تشوفها بمجال الطاقة النظيفة، مجال التكنولوجيا، الاي اي، نعرف احنا مثلا ام بي اس مولع بالذكاء الاصطناعي، يعني عنده قصة مشهورة يمكن حكيتها بودكاست سابق انه هو اكبر مستثمر بمحفظه سوفت بانك البنك الياباني الذكاء الاصطناعي، استثمر 45 مليار دولار،
يمكن اعطوا جنسيه للروبوت اني سمعته، اول بلد يعطى جنسيه للروبوت اي السعوديه.
هو طبعا انا رايح، انا جيت هسه من الرياض قبل 3 ايام. فالشيء اللي يشجع انه انت ما تشوف مثلا السعوديه يعني الامارات مثلا تباوع بنايات كبيره وكذا، وهذه قد ممكن يصير عندك احباط تقول وش قد يراد لنا حتى نوصل هيك. احنا عندنا يمكن بنات البنك المركزي في العراق ويعني ها هي هنا، أنا مثلا بالامارات تشوف 200 بنايه، فبس شفت مثلا السعوديه شويه تعطيك امل لانه مقاربه انه بعدها جديده وبعد بنايات قديمه ودبنون وكذا، فهذا يشجع. فانا سويت مقارنه بين عندنا بالعراق ايضا رؤيه، بس رؤيه خلينا نقول مور تكتيكيه مو استراتيجيه ولو طموحه جدا، اللي هي رؤيه جميل كان يقول لي الخمسية، يعني ما قرأت خمسية بأي مكان، بس anyways هي أساس من 24 إلى 28. في الخطة إنه جدا طموحة إنه شلون العراق يسوي، إحنا اعتمادنا على النفط هو 94% من الجي دي بي من الدخل الوطني يريدون يسووا 25% إلى 28. بس شفت أني يعني الخطة ناقصة هواية نقاط أو مايلستونز أو أنا شلون حوصل هناك. يعني طموح كلش كبير. هسه بالسعودية مثلا كتقارن كخطة أكو ستيبس أكو خطوات إنه أنا هيك حسوي. أنا جبت مثلا اتفاق في إنجلترا راح يساعدوني بهيك شيء أنا أسوي هيك هيك. بالعراق إحنا نعرف الهدف كلش طموح وكلش حلو الهدف. أنا قرأت الخطة 170 صفحة يمكن أو هيك شيء. طبعا سويت السمري بالشات جي بي تي ما قرأتها كلها. بس الـ 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 المشكلة ناقصة حتى شات جي بي تي. قلت له قارن لي من الخطتين بكل unbiased. يجوز إحنا مثلا عندنا خلينا نقول biased أو تحيز. قال لي الخطة العراقية مو كلش specific ما بيها خطوات واضحة.
أوكي.
بينما الخطة السعودية يعني بيها خطوات واضحة إنه هيك نسوي بعدين هيك بعدين هيك. يعني مثلا واحدة من شغلات يريدون يوصلون إلى 2030 يصيرون مكان توريزم أو السياحة. بس بيش بدوا جابوا رونالدو بالدوري السعودي. يعني هي خطة بدت هناك وصار الدوري السعودي معروف عالميا وقاموا يجيبون. يعني اكو ستيبس باتجاه الجول الاكبر انه شلون انا اسوي السياحه اعظم شيء بالمنطقه بالعالم وتفر. يعني
تسوي وجهه سياحيه يعني.
اي ف ليش اول سؤال ليش برايك انه الخطه الديفلوبمنت احنا عندنا بالعراق ليش ما مقاربه لهيك فكر عام؟ يعني ادري احنا وضعنا اصعب. يعني احنا لازم نكون فير يعني عادلين. وضعنا أصعاب البنية. يعني يجوز إحنا حتى بس نطلع من البنية التحتية ودمارها وبعدين عدنا نفكر بالشغلات المتطورة. يعني أكو تشالنجز يعني أكيد. بس أنت برأيك ليش إحنا ما عدنا إذا ما أقدر أقول لك طموح وطموح موجود بالبلان بس ليش ما عدنا الخطوات؟ ليش ما معرفة؟ يعني هل هذا شيء صعب؟ هل إحنا ما نعرف شيء صعب؟ ما ندري شلون حنوصل بس هذا الجول؟ يعني شنو رأيك؟ شنو فيدباك مالتك على البلان العراقي؟
أنا أولا ما عندي تلفزيون بالبيت فما ما أشوف الأخبار. وحتى اللابتوب ما عندي. عندي بس تليفون.
يجيب أخبارك لعد.
وقمت ما أجيب أخبار بالحقيقة. أسمع أوكي. أخبار من أصدقائي. ومن كبرت بالعمر قمت هم ما أشوف الكتابة زين بالتليفون. فالخطة العراقية ما شايفها حقيقة ما شايفها. ما أدري إيش هي شنو فرقها عن الخطة بالسعودية. أنا يعني كل وقتي يعني مركز على شغلنا كشركة وعلى الأشياء القريبة من شغلنا فأعرف أخبارها. إنما الأشياء البعيدة من شغلنا ما أدري يعني ما عندي وقت أشوفها أولا. بس هي فرصة إنه حتى لو كانت الخطة العراقية ما بيها خطوات فنقدر نسأل الـ AI شات جي بي تي نستعين به ونقول له ساعدنا إنه شلون نضع خطوات عملية. لأن هذا اللي إحنا نسويه مثلا بالشركة. يعني هذا اللي نسويه على مستوى الشخصي. يعني أنا أجي أقول
تستخدم reasoning algorithm مع شات جي بي تي
جديد إحنا وياها أي كل ما يطلع نموذج جديد نجرب النموذج الجديد. بس أنا على مستوى الشخصي مثلا أقول له يا شات جي بي تي أو أي ثاني أنا عندي طموح نهاية السنة أريد أسوي مثلا 50 شناو شون منا للنهاية السنة شنو التمارين اللي تنصحني أسويها
وتعطي انبوت تقول له ظهري شويه
وجعني هيقد عمري هيقد عمري وما ادري شنو اني بالعراق ترى وزني هيقد واعطيك تفاصيل هوايه فسوي لي منهاج منا نهايه السنه بعد 4 أشهر شو اسوي حتى بنهايه السنه اوصل اسوي 50 شنو او 20 او اي رقم ثاني. اني ترى وزني هيقد وارد اصير هيقد شو اسوي من اكل اقترح لي خطه كامله يسوي لك بالضبط وترى أني عندي كذا وعدي كذا وأعطي كل الأشياء اللي أني دعاني منها أشيل هاي الخطة يقول له سوي لها بالعربي هسه بتجل فيه أعطيها اللي دي يساعدوني بالطبخ. يعني عندنا مثلا أحدى النساء الرائعات تطبخ بالبيت. أني ريوقي بالشركة وغدايهم بالشركة فتساعدنا مرة تطبخ أكل بيت تبسي ومدري شنو وفاصولية وحكاكة وهاي فأنا أحب السبيناغ كل شوية فقلت لهم للأي آي قلوا لي يا إحنا نريد السبيناغ بس بين العراقي والإسباني خبطنا عراقي إسباني فطلعت قائمة الأشياء اللي بيها الاسبيناغ من ضمنها أنه لازم تخلي حليب بمرقة الاسبيناغ. فدزينا القائمة لأم أحمد المرة الرائعة كانت تقول لا مستحيل هاي ما سويها
ما نزل سمعتي وخليها
أقوى واحد يخلي حليب بمرقة الاسبيناغ. فلحوا الشباب دي يقولها لا إحنا هيك نريد وما أدري شنو. طلعت صدق طيبة طلعت طيبة هي أم خطية ما صدقت. قلت لها بس لا تلحين بالحليب زايد امشي احنا كل مرة بين فترة فترة راح ندزش عن طريق فتشي مكتوب جربي. هي والله شجاعة انه صح بالبداية قالت لا بس فعلا شجاعة انه تجرب. فقصدي هواي امور هي احنا حساب بالشركة من فكرنا بيها شلون احنا نبقى منافسين لل 25 أو 50 سنة الجاية. بس يجوز كل الدفع الإلكتروني يختفي أصلاً، كل البنوك تختفي، كل شيء يتغير بعد بس بالعشرين أو 30 سنة القادمة. بس شيء واحد ما راح يبقى يتغير إنه أنت شون تنافس. إحنا حتى نتنافس ويا الصين والهند والهاي ما نقدر ننافسهم بالعدد ولا نقدر ننافسهم كبر البلد وإيراداتهم ما أعرف شنو، بس نقدر ننافسهم بالإبداع. فإجينا قلنا زين الإبداع مين يبدي؟ قالوا من المدرسة وما أدري شنو. بعدين قالوا لا الشباب والله يبدي من يوم رقم واحد. بعدين قلنا لا لا هو التعليم والإبداع يبدي حتى أول ما يبدي القلب ينبض يعني بالحمل. فشون نبدي نعلم هذا الإنسان من هو؟ شون دول الناس اللي راح يقودون كي كارد بعد كم سنة؟ شون نعطيهم هاي الإمكانيات اللي يقدرون يتنافسون بيها ويا الآخرين؟ مثل اللاعبين مع الزوراء، شلون هسه الجيل الجديد اللي يدخل بالزوراء شلون يقدر ينافس الأسبان والألمان والإيطاليين؟ هو عنده نفس العضلات وعنده نفس الهاي، شلون تعطي خبرة كافية ودعم نفسي كافي وخطط تخلي يطلع كل إبداعاته؟ فأجينا سوينا مدرسة بالحقيقة، بدينا بروضة. قلنا احنا نفس الشيء، احنا ندرك انه احنا ما عندنا خبره في هذا المجال، ما نريد نخترع العجله.
فجبتوا روبوت؟
لا 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 ما جبنا روبوت. فسالنا هو الاي اي، قلنا له شنو احسن مدرسه بالعالم، احسن 10 مدارس بالعالم؟ يا هي مدارس المستقبل، مو المدارس البريطانيه والامريكيه هاي اللي اسمها كبير بس هي تدرس بنفس الطريقه التقليديه الطريقه الكلاسيكيه. لا قلنا لأعطينا أحسن 10 مدارس تدرس بطرق المستقبل. فطلعنا قائمة منو أحسن وحدة بيهن على الإطلاق للنهاية. بس على مرد أسوي دعاية المدرستي مسويها أستاذ بجامعة هارفارد ومدري شنو، فكل طرق التعليم مالتها تختلف عن المدارس التقليدية. فصار فرصة أنه شفته أنا للمؤسس هاي المدرسة بالمؤتمر كان بهولندا، وقلت له إحنا نريد نفتح أحد مدارسك بالعراق. قال لي إحنا ما عدنا بالخطة مالتنا أي عراق، ما موجود بالخريطة مالتنا. إحنا دا نفتح فروع باليابان وبهولندا وإنجلترا وكندا وما أدري شنو، فما عدنا هسه. قلت له ما إحنا نطلبكم فضل. قال لي إيش تطلبونا فضل؟ قلت له إحنا العراقيين علمنا الإنسانية الكتابة والقانون والرياضيات والمعرف شنو، وهسه دا نمر بظروف نحتاج مساعدة خارجية، فرجعونا الفضل هسه. فابتسم قال يعني خلاص احنا راح نفتح، يعني راح نتعاون وياكم.
ممتاز.
وفتحنا هاي الروضة، وهاي الروضة كلش كلش هي اساس فكرها انه شلون تقوي ثقة الطفل بنفسه، شلون تقوي قدرته على حل المشاكل، على التفكير المبدع، على الخروج من الصندوق والمألوف، على تحدي كل شيء تقليدي. وكنا نقول للأهل إذا أنت تفكر إذا هاي الطريقة مال التعليم ما تعجبك، أنت رجاء أخذ ابنك الغير مدرسة، لأنه الطفل راح يشوف هنا أنت لازم تكون مستقل وتفكر وتقرر وتقتنع وترجع للبيت. لا، أنه إذا الأهل ما مقتنعين والأهل أنت لازم تسمع كلام ولازم تسوي اللي إحنا نقول لك عليه وما أدري شنو،
ما عندك رأي،
فراح راح يدوخ الطفل. فبدأوا فعلا قسم من الأهل أخذوا أولادهم للمدارس اللي تعطي واجب كل شهواية وتحفظ وتجاهل يبكي وكئيب ويجروا جري الله يودوه للمدرسة، يقتنعون إنه هاي يعني أحسن له، بين الأطفال اللي بمدرستنا يبكون من تخلص المدرسة ويتعاركون ويا أهلهم بأيام العطلة لأنه مدى يأخذوهم للمدرسة. فأنا أعتقد إنه هذا راح يقوي قدرتنا. فأنا من أروح أزور الروضة ومرات نجيبهم يمنا بكيكارد، راح أقولهم إنه أنتوا لو بدالنا إحنا كإدارة شو تسوون؟ طبعًا شاءت كل الصعب أشرح لهم إحنا شو نسوي بالبداية. فذا أقول
يعني هذا شيء تريد تسوي لو سويتوه؟
سويناه، صار هسه السنة الثانية.
أوكي.
والسنة الجاية راح تكون ابتدائية. حقيقة أول شيء هم سوون شغلة رائعة جدًا، إنه هم رادوا قبدوا هم الأطفال يصممون شكل البطاقة نفسها.
أوكي.
إحنا تقليديًا نوديها مطبعة، والمطبعة تطبع آلاف البطاقات بنفس الشكل وما أعرف شنو. فهم يجبرونا نسوي نظام إنه أنت تقدر تصمم بطاقتك، أنت تحط
هاي فكرتهم مال نسوي كاستمايزيشن.
حقيقة هي كان تفاعل بين فريقنا وبين أوكي. الأطفال، إنه أنتوا شو تسوون لما بعدين انتبهنا إنه واحد من الأطفال الحقيقة قام أخذ البطاقة وقام يعض بيها، ففكرنا إنه نسوي بطاقة طعمها طيب وبطاقة بطاقة تنأكل أو بطاقة تنشم. فأني قصدي هم ذول نقطة قوتنا للمستقبل، والشباب يقولوا لي مو هذا السر من أسرار. قلت لا بالعكس، يا ريت كل الشركات البقية تقلدنا، يا ريت كل الشركات البقية تؤمن إنه أنت التنافس الحقيقي بالعقل بالقدرة بالإبداع.
زين إذا نجيبها على الخطة مع العراق، زين شنو اللي ينقص العراق اليوم حتى نبدي نفكر هيك؟ يعني معقولة ماكو عراقيين أذكياء يطون؟ يعني هل هذه مقصودة هيك خطة إنه إحنا شوية شوية وعلى كيفنا وبدون خطوات؟ يعني هسه هاي فكرة حكيتها مثلا، شنو اللي يمنع هيك نسوي على دولة اليوم؟ يعني عندنا مشاكل ما نلحق عليها، ما نعرف، ما عندنا خبراء، نريد خبراء بس ما يجونا خبراء، أبروتش طريقتنا خطأ، شنو برأيك؟
ما حقيقة أنا ما أدري، يعني ما أعرف. عملية إدارة بلد هواية كلش هواية أعقد من إدارة شركة.
نعم.
يعني إحنا عندنا خبرة في إدارة شركة، إدارة شركتين، التحديات ما عندنا كلش محددة.
نعم.
يعني إحنا كل تحدياتنا في مع جهة أو جهتين بس، وشلون نتعامل بيها الزبائن. أما أنت تحكي إدارة بلد أنا ما أعرف بيه حقيقة. ما لا دائما أنا مرات من أصدقاء سياسيين من أنصح أي شيء تتحول إلى نكتة، لأن يعني أنا ما أعرف ما أعرف بالبلد، ما أعرف إدارة بلد صعبة جدا، يعني إدارة مدينة جدا جدا معقدة مو إدارة بلد. فأما الله يساعدهم أولا. بس مرات من يسألون هم الأصدقاء إنه أنتوا بالشركات شو تسوون، فنقول له مثلا إحنا أدركنا كشركة عراقية حتى نتنافس يجب أن تكون عندنا شراكات حقيقية مع شركات كبرى، والشراكات الحقيقية طويلة الأمد أنه الطرفين يستفيدون. أنا ما أقدر أني أستفاد من شركة وأتوقع هي ما تستفاد مني، ولا أني أجي ما تفيدني من تكون عندي شراكة قصيرة الأمد. فمن أجينا سوينا شراكات مع شركات كبرى وكلها باختصاصاتها هي، أعطتنا القدرة على التنافس، وصرنا إحنا عندنا القدرة على التنافس حتى في المنطقة. إحنا حالياً هسه بطور أن نأخذ إجازات دفع إلكتروني في دول الجوار، يعني هسه اليوم بدنا نشتغل على 3 دول من دول الجوار، ووصلنا مراحل متقدمة جداً. راح تشوف قريباً جداً كيكارد،
بطاقة كيكارد تكون متوفرة،
تكنولوجيا كيكارد، منصة كيكارد كلها راح تكون متوفرة في على الأقل 3 دول من دول الجوار. هذا صارت لما إحنا أدركنا إحنا كفريق نحتاج إلى شراكات حقيقية، نحتاج إلى نقل المعرفة ونقل التقنية. فهو ماكو إبداع يغطي لك كل شيء، بالعكس إحنا نؤمن إنه الإنسانية هي كلها واحد، وإنه الحدود والبلدان هي انخلقت بسبب ظروف غير طبيعية. إذا صعد بالطيارة فوق ما تشوف هاي الخريطة اللي أنت تشوفها بجغرافيا، وإنما الجبال ممتدة والأنهر ممتدة والإنسانية كلها ممتدة.
فأنت
عندك تحدي معين تريد تحله، مو كلش مهم هو من يا جنسية اللي دي يساعدك. والدليل هسه إذا تشوف إحنا دبي كل الجنسيات مرحب بيها وكل الإبداعات مرحب بيها، كل واحد يريد يضيف شيء إيجابي مرحب به، واللي يريد يسوي مشاكل إبعاد يطلعوه من البلد ما يبقوه. فلذلك أكو بيئة ناضجة ودا تكبر ودا يعني مدينة مثل دبي تستقطب ضعف أعداد المليارديرية بالسنة عن أمريكا، أمريكا القارة الكبرى الإمكانيات الهائلة، لأنه خلقوا بيئة
تشجع
رؤوس الأموال والشركات، شركات كبرى
سهلة عملية إنه واحد يجي يفتح شركة. يعني
كل شيء هو كل شيء يعني هو أني شلون أكون بيئة مستقبلة مو بيئة طاردة. هسه إحنا شعبنا كلش مستقبل وكلش مضياف وما أعرف شنو، ولكن أكو تحديات لازم
البنية التحتية
حتى أنت تتنافس مع الآخرين. مثلا الدول الجوار تعطي إعفاءات ضريبية وتعطي تسهيلات، فأنت إذا ما تعطي شيء مشابه على الأقل إذا مو أحسن منه صعب راح تستقطب. المستثمر العراقي اللي يرجع من أمريكا وكندا عنده حنين وعنده أسباب عاطفية، بس أنت ما تتوقع أنه مستثمر دنماركي مثلا أو أسترالي يجيك لأنه هو مشتاق يشوف دجلة وعاجبة ريحة العطاب مال التنور مثلا، ما يتفاعل بهذه الشغلات ويفعل أرقام ويباوع نوتة هاي بالمقارنة بكل الفرص اللي عنده هو.
زين احنا ستقلت انه انت بس اهتمامك بالشركة وما عندك اهتمام او وقت او خبرة بالشغلات اللي علاقة بالدولة والإفشنسي، قد ممكن يكون بس على اطار الادفايس او النصيحة. زين احنا بدنا نشوف احنا بدنا نصير خلينا نقول مثل الثورة كبيرة بامريكا الان، انه عندك التركيز على القطاع الخاص وبالعكس ديس عنده تأثير كلش كبير على تحركات الحكومة اليوم. انت عندك مثلا معروفة إيلان ماسك، عندك ستار جيت مشروع كبير 500 مليار دولار، شركات كلها جتي بالدفع من الحكومة الأمريكية، وزائدا بنوك استثمارات عالمية مثل سوفت بانك الياباني انه تعالوا احنا شلون نطور نفسنا بالذكاء الاصطناعي. فصار فهنانة صار عندك انت الأشخاص المؤثرين بالدولة جزء من التغيرات اللي تصير بالدولة وتطوير الدولة، وأخذوا على عاتقهم أنه أنا أقدر أساهم من هيك الجزاوية. هل تشوف أنه بالعراق أكو دور أو لازم يكون دور لرجل أعمال ناجح مثل حضرتك أنه يكون شلون يساعد بهيك ترانسفورميشن أو تطور بالعراق؟ لو تتصور أنه القطاع الخاص ما له علاقة ويبتعد عن الدولة والدولة لازم هي منه وبها تطور قدراتها، يعني هل ده شوف اللي دي يصير بأمريكا إنه هذا الشيء صحيح من هذا الجانب؟ يعني
يعني هي أكو محاولات أكيد هسه بأمريكا هو الأهداف سامية، يعني الأهداف المعلنة هي أهداف سامية إنه إحنا نريد نحسن الأداء الحكومي، نريد نقلل الإنفاق الحكومي، نريد نسرع ما أدري شنو، نريد نبسط، كل أهداف سامية جدا، وطبعا الكل يتمنى يسويها. هل الإجراءات اللي دا تصير هي راح تحقق هاي الأهداف؟ ما نعرف، لازم ننتظر ونشوف شنو اللي راح يصير. فالنوايا نفسها هسه تيجي لأي بلد من البلدان عنده نفس النية إنه أنا أرد أحسن الأداء الحكومي، أرد أقلل المصاريف، أزيد الإيرادات، وما أعرف شنو. ماكو واحد أعتقد كامل القوى العقلية يقول أنا أريد أقلل الإيرادات وأريد أزيد المصاريف وأزيد البيروقراطية، بس هي التحدي شلون يصير، شلون هاي النوايا هي هاي النوايا كيف تتحول إلى أفعال، وهاي الأفعال أفعال مثمرة بطريقة إيجابية. فشيء شنو كان دائما بالحوار إنه هسه العراق الخريطة مالته بنوع من الشركات، بشركات تملكها الحكومة وبشركات يملكها القطاع الخاص، وعفوا اكو نوع ثالث اللي هو الملكيه المشتركه. احنا ما يهمنا منو راح يحل التحدي، المفروض مو مهم منو اللي يحد. عندنا بالبلد خالطه تحديات، مثلا الزباله، اكو الزباله لازم تلم بطريقه ما تاذي البيئه وما تاذي المواطن وتسوي تلوث وما ادري شنو هاي. أنا كبلد شي همني منو اللي راح يلم هاي الزبالة ومنو يحل هذا التحدي؟ هل هسه اللي راح يحلها شركة تملكها الدولة لو شركة يملكها القطاع الخاص؟ أنا شعلية قال المهم منو يحلها بطريقة أحسن؟ منو اللي يولد الكهرباء؟ الشركة اللي تملكها الحكومة لو اللي يملكها القطاع الخاص؟ هم المفروض أنا كدولة ما كل شيء يهمني، يهمني من يعطي لي خدمة أحسن بسعر معقول، وكل شيء ما عدا صحة. هسه أكو مستشفيات خاصة ومستشفيات تملكها الدولة، مدارس تملكها الدولة ومدارس يملكها القطاع الخاص. اللي يهمنا من اللي يحل المشكلة، من اللي هذا التحدي يساعدنا أنه نتجاوزه. بس أكو في الماضي كان أكو رؤية أنه هو الدولة كل شيء لازم تسوي، الدولة هي اللي تبلط، والدولة هي اللي لازم تسوي تنظف المي وتولد الكهرباء والهاي. هذا النهج الاشتراكي أثبت من خلال الوقت عدم كفاءته. هسه العراق دي كل شيء رايح باتجاه الخصخصة، بالعكس الدولة دي تشجع هواي مشاريع تخصخص، وسمعنا أكو حتى بنوك كبرى بالعراق صارت مبادرات هسه باتجاه خصخصتها، وشركات كبرى باتجاه خصخصتها. طبعا يحتاج شوية وقت حتى نشتغلها بطريقة صحيحة، يعني حتى صح راح نحل مشكلة بس ما نخلق مشاكل ثانية.
زين هسه احنا اهم تابك هسه موجودة واهم موضوع هسه بالعالم اليوم هو موضوع الذكاء الاصطناعي، الكل يحكي به، من ابو اللبلبي لبروفيسور بالجامعة الكل يعرف شنو الذكاء الصناعي والكل تفاصيله وكذا. بس الشيء اللي كلش السدى يضغي على خلينا نقول النيراتيف او القصه المعروف المشهد هو الصراع بين امريكا والصين على هيمنه او السيطره على الذكاء الاصطناعي. شنو رايك انت؟ تدري بس حتى فيدباك، احنا يعني حكينا قبل هذا البودكاست اليوم الصبح كنا نحكي على شلون نينو ديب سيك صار فتشي جديد، يعني استغربوا إلا الأمريكان، إجوا كم مفاجأة ما كان واحد متوقعها. أنا سمعت مرة بودكاست ديفيد ساكس اللي هو السايبر سيكوريتي، مو سايبر سيكوريتي، بلوك تشين زار قيصر البلوك تشين بأمريكا الحالي، شلون دي يحكي يقول إنه الأمريكان عبالهم إنه الصين متأخرين عن أمريكا بالذكاء الصناعي بين 6 و12 شهر. بعد ما طلع ديب سيك شافوا إنه الجاب أو الفرق بينهم وبين الصين قد ممكن يكون 3 إلى 6 أشهر مو أكثر. شنو رأيك هسه هذا اللي دي يصير؟ شنو تحليلك اللي دي يصير هسه حالياً؟ وشنو توقعك إنه وين هذا يتجه هسه؟ وين حيروح؟ وين نوصل؟
أنا أول شيء كلمة صراع وهيمنة ما أحبها. أنا أعتقد أنه هو كإنسانية إحنا كنا نمر بتحديات كبيرة، فيحتاج يمكن لو نفكر بالتعاون أكثر. يعني مرات هي هاي الطمع يولد عدم حكمة، هو من الحكمة أن نتعاون، من الحكمة كنا أن نتعاون وننظف المحيط والحيوانات تعيش حتى على مصلحتنا إحنا، من مصلحتنا أن نتعاون حل مشاكل البيئية باستخدام الذكاء الصناعي، حل مشاكل اللي تمر بها الإنسانية مال الموارد على الأرض، إيش قد تكفي وشلون تكفي، شلون نزرع أحسن وأسرع، شلون ننتقل من مكان لمكان بطريقة أسهل وأأمن، ونقلل الحوادث ونقلل الوفيات ونقلل الألم اللي تمر به البشرية. أعتقد هذا من الحكمة أن نتعاون مو نتصارع.
بس هذا نظري.
لا هو هذا إحنا شو وقت نسويها نتعاون؟ لما تمر الإنسانية بكارثة أكبر من عندنا كنا. شايف بالأفلام هسه نيزك راح يضرب الأرض وكنا راح نموت، هسه هنا
للتم تتعاون،
نتعاون والعلماء يتبادلون الخبرات وما أعرف شنو. وبالحقيقة إحنا دن أيضا دن نتعاون، لأنه شوف هو من العلماء من دن ينشرون الأبحاث. هسه كل اللي يقول ناس يقول لك هو أوبن أي آي هي ترى من بحث نشرته جوجل وما أدري شنو هاي، فهو حقيقة دن نتعاون إحنا في مجالات معينة. أنا كل هذا الحكي ما لي علاقة به. أنا دائما شقول شنو تأثير علينا احنا بالعراق؟ هذا كله من كل هاي الهوسة احنا شلون حياتنا تتحسن؟ يعني هل شلون نستفاد من هذا اللي يصير برا؟ الشغلة الزينة الوحيدة اللي انا حبيتها باللي صارت من الصين من الديب سيك انه كسرت اكو حاجز نفسي. اليوم تاريخيا كانت البشرية تعتقد لحد فترة كلش قريبة انه جسم الانسان ما مصمم يركض 100 متر باقل من 10 ثواني، وكل الناس مصدقة ولا واحد يقدر يكسر حاجز العشر ثواني. الى ان يجي واحد كسره في بنفس السنة اكو 3-4 ايضا كسروا، وبعدين صارت زلاطة، صار هواي كلش هواي ناس يكسرون حاجز العشر ثواني. لحد الستينات كانت الاطباء يعتقدون ان المرأة جسمها ما مصمم تركض اكثر من كيلومتر واحد، اذا ركضت فوق الكيلومتر الاحشاء مالتها توقع، وكانت شرطة توقف بالماراثون الرجالي تمنع النساء.
وين هاي؟
بامريكا. بامريكا بالستينات ممنوع المرأة تشارك بالماراثون نهائيا، لان الاطباء يعتقدون انه جسمها يتفسخ اذا ركضت فوق الكيلو. الظريفة والغريبة انه كل شانوا مقتنعين الناس، لحد اكو مرأة مبدعة لبست ملابس رجال واصدقائها من الرجال احاطوا بيها حتى الشرطة ما يشوفوها.
أي.
تخيل بالكيلومتر 6 أو 7، أنا ما أتذكر الرقم بالتحديد، يعني عبرت الكيلو بهواية. الشرطة اعتقلوها على نفس المبدأ إنه هي فوق الكيلو الواحد تتفسخ. زين هي ما متفسخة هسه بالكيلو السابع بالثامن بعدها تركض وصحتها زينة، اعتقلوها وسحبوها ويعني تأذت. وصل الخبر لسويسرا والأوروبا، فالنساء السويسريين من كل القصة قالوا هي اعتقلوها بالكيلو السابع، يعني ما تفسخت المرة فرقضا. هسه اليوم دا نشوف النساء بالألترا ماراثون، الماراثون اللي هو ماراثون العادي 42 كيلو، الألترا ماراثون هذا 100 كيلو و150 كيلو، النساء يخلصون الألترا ماراثون أكثر من الرجال. فاليوم كانت أكو قناعات بكل حتى بالعراق بالتكنولوجي إنه إحنا يحتاج الاي اي يحتاج لكمبيوتينج باور كلش عالي، اكو بروسيسات خاصه وما ادري شنو، داتا هيوج لازم. فاللي يتطور بس دول اللي عنده داتا كلش هوايه مثل الصين وجوجل وعنده كلش هوايه فلوس وعنده ما ادري شنو. اعتقد اللي سوى ديبسيك هو هذا كسر هذا الحاجز، انه حسب ما اعلنوا انه هي 5 ملايين دولار والبروسيسرات مو كلش متطوره مثل اللي موجوده بامريكا. أعتقد راح نشوف هسه موجة، نفس الموجة اللي من القناعة الإنسانية إنه نقدر من موارد بسيطة نسوي أشياء مبدعة. فممكن يطلع AI ما يحتاج ديتا كلش هواية وما يحتاج كمبيوتينج باور كلش عالية وهكذا.
هو طبعا ديب سيك سوى هواية ريسيرش عليه أو بحوث إنه شلون أكو شغلات شوية صارت يعني قصص زايدة يعني مو حقيقية أكو صدق حقيقي. فمن الشغلات اللي شوية زادت بالأخبار إنه هاي ما 6 ملايين دولار، لأنه على أساس إنه هم بس ركزوا على الترينينج على التدريب، بينما هي كل البجتس الأمريكي من يحسبوها على الذكاء الاصطناعي يحسبون كل شيء including الانفراستراكشر نفسه اللي هو كلش غالي أصلا. بعدين إنه قدروا إنه عندهم 50,000 هب مال سيرفرز وكلها انفيديا تشيبس عندهم. اللي عانين عليها اللي كانت قبل الحصار الأمريكي إنه ما تقدر تشترون بعد إنفيديا إلى 2023 يمكن، فعدهم هواي من هذول واحتمال عدهم بعد أكثر بس ما عانين لأنه مخالف القوانين وهكذا. فمقدرين إنه بس كلفة الإنفراستراكتشر مالتهم هي 1 مليار دولار، فإذا رجعوا مثل أمريكا هذا يعني من الأشياء اللي شوية خلينا نقول
زين. إذا هاي كذبة صدق فهي كذبة زينة، لأنه البشرية بمكانات ثانية بالعالم
تشجعت
وممكن يطلعون بحلول ما حد طالع بيها قبل.
صح
أكيد، لأن ماكو احتكار
بس للإبداع. هم سووا إبداع، سووا شغلتين جديدة ما كانت موجودة. الشغلة الأولى إنه الانفيديا اللي هي شركة اللي مسيطرة مهيمنة على الشيبس أو
الشرائح
اللي تسوي بروسيسنج او معالج للشغلات اللي علاقه بالذكاء الصناعي، هي تقريبا الشركه الوحيده بالعالم يعني كلش اقوى شيء. الشيء الزين انه هم عندهم اللغه مالتهم الخاصه اللي تحكي، يعني هم انفيديا عندهم شيء اسمه كودا، هي اللغه مالتهم الخاصه اللي تحكي ويا مالتهم الشيبس. فهاي اللغه طبعا يكون يعني خلينا نقول هاي ليفل يسموها، او لغه قريبه على لغه البشر، فتكون يعني شوية بطيئة، يعني تبطئ هواي أمور، مو optimized على شغلة زينة يعني. فيقول لك إنه هذول اضطروا لأنه عندهم resources أقل أو فرص أقل، سيرفرات أقل، فلوس أقل وهكذا، اضطر حاجة من الاختراع. فمن هاي سووا PTX language مالتهم الخاصة، لغتهم الخاصة اللي تحكي ويا تشيبس مال انفيديا. مثل شلون عندك انت اسمبلي لغة الكمبيوتر نفسه مقارنة مثلا بايثون او جافا او سي بلس بلس، اللغات القريبة على اللغة البشرية، هاي تكون شوية ابطأ يعني، هواي ابطأ من لغة الاسمبلي اللي يحكي ويا الكمبيوتر نفسه يعني. فهاي من الاشياء اللي طوروها كلش، فالناس قاموا يفكرون يقول لك اوكي يعني هم اقدر استخدم مالتهم اللغة وطور السرعة وطور الكلفة وكذا. لأن الشركات الأمريكية يقول لك عندهم وايد فلوس، هسه اوبن اي اي ذا ريزنج 34 مليار دولار، هذا ما يحتاج يركز بالش قد كلفة الانفيديا لأنهم عنده وايد فلوس، فيفكر شلون اوصل بعد ابعد، بس ما يفكر بالتطوير مثل ما هاي الشركة فكرة. والانجاز الثاني انه اخترعوا طريقة جديدة بالريينفورسمنت ليرنينج، او طريقه شلون يرجع يتعلم من الخطا او الصح اللي يسويه. اكو خوارزميه تستخدمها اوبن اي اي كلش غاليه وطول، هم ابدعوا طريقه جديده يسموها جي ار بي او، بس طريقه جديده شلون تستخدم الطرق القديمه يعني اجزاء منها حتى تسرع وبقل كلفه عمليه التعلم، اعاده التعلم من تجيك النتيجة. فهذني إنجازين هم مسوي. والشيء الحلو اللي هم ضافوه للذكاء الاصطناعي بالعالم إنه لأول شركة تسوي الكود هذا open source، يعني فتحوه للشباب مثلا ممكن بالعراق أو أي دولة ثانية ممكن ينزل الكود ويعدل بيه ويسوي مالته المادل الخاص بيه،
شاركه والمعرفة
وياه، شاركه والمعرفة. بينما عندك open AI وجوجل وهذول كلهم شركات ضخمة وهي مسيطرة ومسوي كلوز سورس الكود مالتهم بحيث ما حد يقدر يسويه. فهذا كان انجاز يعني اضافه للبشريه مثل ما تقول. بس يعني هي موازنه بين القصص الزايده اللي صارت وبين الحقيقه، بس ايضا اكو ابتكارات وهذا خلى هواي ناس تشد على هذا الشيء.
يجوز مبالغه بالتسويق يعني، من بالغه وبالكلف وزينه، انا اعتقدها زينه
يعني، صارت يعني النتيجه ايجابيه.
اي طبعا اكيد هي بالاخير انت ايش راح تسوي بهاي الادوات؟ يعني اذا اكو عقل مبدع شرير راح يستخدم هاي الادوات اللي الاذيه والسيطره، والعكس صحيح راح تستخدمها انت للزراعه وللصناعه وللطب ولكل الاشياء اللي تحسن من عيشه الناس، تقلل الالم وتقلل المشاكل وتقلل الازدحامات وتقلل كل شيء مو زين.
زين شنو انت توقعك 2025؟ هذا نلاحظ طبعا التطور دي يصير بالاي اي دي يصير باكسلريشن يعني ساني حضرت مؤتمر ليب بالسعوديه ما اكثر على الذكاء الاصطناعي، من كثر ما يتطور الذكاء الاصطناعي والخوارزميات الشركات يأست من انه اني حاخذ واحد واستمر به، فهسه قاموا يقولون انه شلون اني القى اليه بحيث ما اعتمد على اي واحد من هذول، ممكن هذول كل ما غيرهم، لانه اليوم طلع O3 من اوبن اي صار نمبر 1 بالعالم بالريزنينج، وراه بثلاث شهور طلع ديب سيك، زين ديب سيك اخذ الاضواء، وراه باسبوعين طلع فلاش 2.0 مال جوجل، وراه مدى اللحق، وكل واحد احسن من الاخ، ومرات احسن من الاخ بموضوع معين ومستمر وتغييرات وتعديلات. فتس يعني شنو توقعك؟ شنو هي الاشياء اللي الذكاء الاصطناعي راح يوصل له او يصير به هاي السنه؟ واحتمال احنا راح نستغرب شغلات كلش كبيره تصير يعني باي ذا اند اوف ذا يير بسبب التطور السريع. بشنو رأي تصورك وين راح نوصل هالسنه؟
انا اللي اتمناه هو يقوم يتخذ افعال بدالنا بطريقه احسن. يعني انا هسه اليوم طلعت الصبح من البيت ودي مصر الاي اي يقول لي لوف يسرع GPS، وأنا أعرف أنه لازم قبل ومرات يوصلني الأماكن يقول لي توصلت وأنا بالحقيقة ما واصل.
بس هذا مو AI
لا يعني
اللوم على AI.
لا القصد أنه هو هاي التكنولوجي شلون تخلي حياتك أنه ممكن فعلا تقوم السيارة تقود نفسها وتوصلنا بأمان وما تندعم ويا السيارات البقية وما أعرف شنو اللي هو أكشن يقوم يسوي، اللي أنا مثلا يقوم وفعلا هو يحجز لي التيكت مال طياره ويعرف اني اريد طيارات العصر، لا يقعد يتعلم عليك انت ما تقعد كلش من وقت، فما تحب الطيارات اللي كلش من وقت وتقعد دائما بالممار ما تحب الشباك وهاي كلها يعرفها بذلك
وقت الازدحام او مو وقت الازدحام جت تتاخر عن
الفول. فحقيقه انه انت بالاخير حتى انت تركز على الاشياء المهمه بالحياه والاشياء المهمه بالحياه انه
شنو المهم اذا الاي ياخذ كل شيء
يعني
حتى الابداع والكرياتيفيتي شو يبقى
يعني انا يعني اتمنى عندي وقت احضن بنتي واكون وياها بالمدرسه والعب وياها مو اني كلش مشغول باشياء مو مهمه يعني
تتمنى انت تتمنى انت يجي اي اي نوصل لمرحله طبعا هذا اكو هيك بدا يسموه اجنتك اي اي اللي هو اجنتك اي اي اللي هو هو يقود نفسه بنفسه هو يتعلم والمعلومات اللي ياخذها مو بس حكي مثل شات جي بي تي صور فيديو شم يجوز وكذا وذاكره وياخذها ويسوي قرارات ويتعلم من الانفايرمنت وهكذا فهسه بدوا يستخدموه حتى اكو شركه طلعت طلعت اجنتك اي اي نموذج هو يستثمر لك انت تعطيه البارامترز تقول له هاك فلوس انا مثلا اريد على 3 سنوات 5 سنوات انا ريسك عالي ريسك قليل اريد هيك تعطي البارامترز وهو يروح هو يدور لك ويبيع ويشتري ويقرا اخبار وما ادري شنو فانت اذا يعني تتصور انه هذا يعني راح يتطور كلش هالسنه
اتمنى بال25 يعني انا مثلا عندي ام حسن تقرع راسي باشياء تريدها واكتبها بالتليفون اكتب وريمايندرز وما ادري شنو تذكير وهاي وانسى اقرا بعدين انه ما ارجع للبيت ليش ما جيت لاجي ليش بس بدك تلاقي شيء ما ادري شنو فاتمنى يكون بالسنه ال25 هذا الاجنتك اي اي يقوم مو بس يذكرني بالاشياء اللي تريدها هو يشتري الحليب
هو يسوي
وهو يسوي الطلبيه وهو يعني حتى ارجع اني اطلع بطل الفيلم انه انا ذني كلهم مسويهن
بعدها حتعرف ام حسن انه اكو اي اي
تعرف تقوم تقرع راسي لانه استخدمت
زين يعني تتمنى يجي يوم من الايام انه اكو روبوت يقود كي كارد 100%
والله اذا نشتغل على هذا الموضوع احنا
شلون
هو ده نشتغل بالفريق ده يشتغل انه شلون الاشياء نطورها بحيث الاي اي يساعد على الاقل يساعد المدير
يعني هم التون يصير
اي لانه هم المدير انت تعرف يعني شركه صار يعني 1500 موظف تقريبا كلهم يريدون يحكون ويا المدير وما راح ما عنده القدره انه يحكي وياهم كلهم بنفس الوقت ويتذكر كلهم ايش قالوا او شنو مشاكلهم واي قرار يتخذه ما يقدر يقيس تأثير هذا القرار على كل شيء
ولا كل العوامل اللي
على كل العوامل يعني مساعد للمدير راح تكون شيء جدا مفيد أكيد
ممكن يكون يعني أكثر من AI واحد مختص بالإجابة على هيك نوع من الأسئلة واحد مختص بهيك إجابة نوع من الأسئلة
احنا هسه اليوم دا نحكي دا يساعد الموظفين خدمة الزبائن الاي اي ده يجاوب الناس على هواي من الاسئله مالتهم ومن ما يعرف الاجابه يحولهم لموظف خدمه الزبائن ومرات العكس موظف خدمه الزبائن يسال الاي اي على اشياء محدده لان هو ايضا بالاخير بشر وقسم يتعب ويضوج ويتمرض وما اعرف شنو بينما الذكاء الصناعي ما عنده مشاعر اليوم ما عنده مشاعر فما يضوج يعني ما ممكن يعيط بيك لانه انت هو منزعج منك
أكو نوع من الناس الفيجنريز اللي عندهم نظرة مستقبلية أكو نوع كلش تحذرنا من الـ AI هم سمارت كلش ومثلا ستيفن هوكنز يقول لك نهاية البشرية على الـ AI ذكاء اصطناعي عندك نسيت منه هم واحد كبير يقول الذكاء الاصطناعي هو آخر invention أو آخر إنتاج يعني اختراع بشري حيكون بس بنفس الوقت عندك ناس بالجهة الثانية اللي كلش يشجع الذكاء الاصطناعي يقول لك لا بالعكس احنا خليه يكبر خليه نوصل لمرحلة الذكاء العام الاصطناعي الذكاء السوبر الاصطناعي خليه نوصل لمرحلة السنجلاريتي اللي ما ادري شلون يعني بالعربي سنجلاريتي يعني انه احنا والكمبيوتر صار واحد يعني شلون يدخل تشيب براسك مثل ما يسوي بعض الشركات
هو أو الوعي الأمراض. الوعي مالتنا يحطوه على ماكينه
اي فيصير انترشينجبل انه انا مثل ماتريكس انا اذا اريد اتعلم شغله ماكو داعي اروح مدرسه 4 سنين تشيب يخليها مثلا براسي او يبرمج التشيب الموجود براسي يجيب لي معلومات بسرعه فانت من يا جانب
انا جدا متفائل انا على المستوى الشخصي جدا متفائل انا على المستوى قناعاتي الشخصية أول شيء ما أكون نهاية بشرية ما أعتقد أكون نهاية أصلاً احنا كنا في مكان وجينا هنا وراح نكمل الرحله وننتقل الى عالم اخر. فمن هذا الباب انا جدا متفائل على مستوى القناعات الشخصيه وبشكل عام.
يعني انطلق بالاي
اي، اعتقد انطلق بالاي اي، هي احنا حكمه البشر راح تقرر النتيجه. وطبعا هو كل تاريخ الانسانيه اكو ناس تتح نحو الشر واكو صراع نحو الخير، مثل ما اكو ناس راح تستخدم هاي الادوات للاشياء مضره اكو اضعافهم واكثرهم، هم طبعا الاشرار اقليه دائما، والناس اللي هم الخير ويريدون يسوون الشيء الزين هم الاكثريه. فراح يبقى هذا الصراع، ما راح يوم من الايام راح ينتهي. بس احنا لو نركز ويا ذوله احنا المتفائلين وندعم هذا التوجه اللي هو شلون تحسن حياتنا، وشلون مثل ما هسه اكو طموحات للخروج من الارض للكواكب الثانيه، والخروج من المجموعه الشمسيه، والذهاب للكون كله. كل شوية عقول مبدعة تشتغل بهذا الاتجاه، فنحتاج ذكاء صناعي أكثر وأكثر تطورا حتى يساعدنا شلون نعيش على كواكب ثانية، شلون ننتقل بين هاي الكواكب ونرجع للأرض نزورها، ومن الأرض نروح لذيك الأماكن. يعني بعد أكو تحديات تقنية كل شوية، المركبات بعدها مو متطوره ومو ملائمه للبشر.
الا هسه ويا سبيس اكس يلا بداوا يعرفون شلون انا اقدر استخدم نفس المركبه الفضائيه مرتين. قبل كان هي واحده يصرفوا عليها مليارات وهي تروح تتدمر وتختفي، هسه صرنا على الاقل ريسايكلبل، اقدر هي نفس ارجع استخدمها مره ثانيه. يعني
اي مو بس هاي شلون حتى ما يطلعوهم العده مالتهم كلش مو عمليه وكلش ضخمه وما اعرف شنو، هسه تحتاج تطور بالمواد وشكلها، وممكن ممكن اخسر بالاخير تيشيرت تلبسه مثل التيشيرت انت على المريخ، هو هذا يحمي جسمك من الاشعه ويحميها من البروده ومن اي شيء اخر. فبالعكس الفرص والتحديات هائله جدا جدا. بالعكس يمكن هسه راح يقول لك احنا اذا طلعنا من الارض ورحنا للكواكب الثانيه لازم نزيد عدد البشر، العدد كلش قليل صار. 7 مليار ما يكفون، المريخ كلش كبير وباقي الكواكب كلش. اي فأنا على المستوى الشخصي طبعا جدا متفائل، بس هسه هذا البعيد، النظره البعيده كلش لازم ما تنسينا واقع حالنا اليوم احنا. يعني انا من امشي بالسياره من بغداد ورايح المحافظات الثانيه قلبي ينمرد والله هيك، وكلش انقهر من اشوف رجال شايب خطيه بكرك بيده بالبرد وبالمي طامس وما ادري شنو، بينما اكو الزراعه الذكيه جدا اللي هي درونز، هو قاعد ممكن طفله يتحكم بالدرونات وهي هاي الدرونات تزرع على القاع، واكو حصادات اللي هي تحصد ممكننه، وكفاءه الارض مالته راح تتحسن كل شويه. هذا اللي لازم فعلا نركز عليه. طبعا ما ننسى الحلم البعيد، بس انا اذا انخبص بس بالحلم البعيد وبعد واقعي نفسه، يعني أنا اليوم مثل ما هسه تشوف بالبيوت أكو روبوت صغير يمسح ويكنس وما أدري شنو، والمرأة كل اللي تهتم به إنه مربوط على الكهرباء وبهذا الصابون والمي. شلون نسوي على مستوى كبير هاي الروبوتات اللي تلم الوساخة بالشارع وتساعد البشر يصير المكان أنظف ويصير أكثر أمان ويصير أحسن؟
يعني أنت أنا همنا مرات أسمع يعني شوية المتشائمين يقول لك العراقي هيجي، عراقي ما مستعد، عراقي كذا، فتمام مؤمن انه هي بالمواطن العراقي، تمام مؤمن انه هي الادوات اللي تحاوط او ظروف تحاوط المواطن العراقي.
اي انسان تعطي خيار افضل راح يستخدمه ببساطه. يعني احنا كنا كانت قبل رسائل نكتب بالايد وتروح الجراج النهضه وتتوسل به، راح اكو واحد بالبصره راح يستلمها منك بظرف وما ادري شنو. هسه ناس بسطاء وعجايز وياه بدأ يستخدم السوشيال ميديا ويدز فيديو ويدز رسائل إلكترونية، لأن الرسائل الإلكترونية بيها مؤشر فيدباك يرجع أنه وصله وقراه. هاي الشخطتين رصاصي
هاي أول أيام راح يقول لا والله ما استلمت، ويقول هيا تأخذ قدامي،
هاي الشخطتين رصاصي معناها وصلك، والشخطتين زرق بعدها أنت قريته، وتجيك إنذار أنهم أنت وصلك الرسالة، وتقدر تخلق جروب وتسوي برودكاست للعشرات الناس بنفس الوقت. فهسه هذا الخيار منو بعد قام يدز ورقة ويتوسل بالسائق؟ احنا بعدنا مثلا ندز تمر، صندوق تمر يتوسل بالسائق، وتشوف بعد لحد الآن بمطار بغداد وكل واحد قاقف وبلا زحمة عليك وياك شو اسمه رايح دبي تبلكي كيلو هذا من السماء.
أي.
إذا أجت تكنولوجيا ونقلت لك من السماء إلكترونيا من بغداد لدبي ما حد بع هاي الحالة راح تبطل. بعدين شكو شايل وكتفي واقع وطحين واقع علي. لا التكنولوجيا تخفي من السماء بغداد وتطلعها بالسويد
زين. اسم الاي اي تطور من جانب اكوايس صراعات مثلا من جانب الاثكس الجانب الاخلاقي يعني انت عندك جانبين شويه جانب السنسورشيب اللي هو الحجب المعلومات وجانب الاخلاقي. هسه مثلا واحده من التشالنجز انا اخويا هم رئيس شركه كبيره بامريكا رئيس الذكاء الاصطناعي بشركه بامريكا هم شفته سبليب اجا دي يحكي لي دي يقول لي احنا عندنا هذين العشرين موديل نستخدمهم لخدمه زبائننا باوعت عليهم. قلت له شو ماكو ديب سيك؟ قال لا ما نستخدم احنا ما يقبلون شركات امريكيه. قلت له ليش؟ يقول لي السنسور شبي. قلت له شلون؟ يقول لي يعني شوفني امثله يعني مثلا تساله تقول له هو اله تقول له تقول له از تايوان هل تايوان دوله مستقله؟ يقول لك انا ما جاوبك اسئله. اوكي نو بروبلم ممكن هو ما يجاوب ما يدخل بشغلات الشغلات السياسيه. تقول له هل زين هل اوكرانيا جزء من روسيا؟ يقول لك اي جزء من روسيا او مو جزء من روسيا. تقول له فلسطين واسرائيل؟ جاوب. هاي زين ليش ما تجاوب تايوان؟ ما اجاوب. فهنا يعني يطي شويه موضوع اكبر اللي موضوع حجب المعلومات. واذا وصلنا مرحله انه اوكي ما يخالف احنا كدوله جزء عندنا شغلات اخلاقيه وغير ونهتم بها اكثر من دوله كل دوله شكل صح. سم مثلا اللي بامريكا وفرنسا يجوز مو ما يواكب او مو نفس الشيء اللي احنا عندنا بثقافتنا. بس منو اللي قرر هذا الشيء؟ منو اللي قرر شنو الزين وشنو المو زين وشنو اللي ينحجب وشنو ما ينحجب؟ هذا وهذا اللي يسوي هذا القرار. منو قال انه قراره صحيح وكذا؟ فانت بشكل عام اذا اكو سياستين بامريكا نعرف اكو صراعات قويه بامريكا سياسه ايلان ماسك انه كل شيء مفتوح 100% اكس خليه كله مفتوح. ليش انا اوقف واحد وحاسبه وكذا؟ وبينما بالمقابل كانت فيسبوك هسه بدوا يتغيرون يعني حسب سياسه الحكومه تغيرت. بس مثلا قبلها مثلا ترامب حكى شغله ما ادري ايش حكى وحجبوه اصلا يعني حجبوه 100% سدوا حسابه. فانت بشكل عام بيا كامبين انه خليه مفتوح خلي البشر يقرر خلي هو البشر سمارت اناف هو يقرر هو كذا لو لا احنا مو كل شيء لازم يكون مفتوح 100% حسب الفئه العمريه حسب كذا. من اي جانب انت من اي كامبين؟
هي يعني هي ماكو حق مطلق وباطل مطلق. احنا كبشر كل واحد الحق والباطل عنده يختلف يعني الصح والخطا بفلسفه الاخلاق تختلف من مجتمع لمجتمع. فماكو
ريلاتيف يعني
كله. يعني ماكو فلسفه اخلاق موحده عند البشريه. هي هاي التحدي. وين المشكله تصير؟ تصير هسه انت الروبوت حتى يكون مستقل يعني حتى تريده هو يقوم بالفعل عنك لازم تعلم شنو الاخلاق شنو الصح والخطا. يعني هسه السياره اللي تقود نفسها اكو هواي امثله بالعلماء داخلين بيها سياره تقود نفسها زين عبرت مره حامل والحل الوحيد انه ينزل على الوادي يقتل السائق او يقتل مالك السياره لو يدعم المره الحامل شو يسوي؟ السياره اللي تقود نفسها شو تسوي؟ تروح تحمي الاطفال اذا عدا خيارين لو تلوف على شايب خلصان عمره تدعمه شو تسوي؟ إذا الطيارة صار بيها عدد مشكلة تقنية تشمر يا ركاب منها
أي.
الأكبار بالعمر المدري منه أكو واحد مريض صغير تشمره لو الأصحاء. هاي كلها هي فلسفة شنو الصح وشنو الخطأ. والمجتمعات كلها مثلا في أمريكا كانوا من دي يقولون من بدأت الليبرالية أنه أنت حرية الشخصية هو أعلى شيء الحرية الشخصية. بس إجا وش قالوا؟ قالوا زين يقدر ينتحر؟ لا ما يقدر ينتحر. ليش؟ شخصية. أنا بكامل قوة العقل يريد ينتحر شو عليكم؟ لا إذا ما تلبس حزام أمان نحبسك. زين شو عليكم؟ أنا حرية شخصية. فقالوا لا لا إحنا عدلوا فلسفة الأخلاق. فقالوا مو أنت من ناحية الفلسفية أنت ما تملك جسدك، وإنما الخالق هو يملكه، فأنت ما من حقك تأذي الجسد اللي هو مماتك. فهسه هنا أنا قصدي إحنا أكو لازم كبشر نتفق على شنو هي فلسفة الأخلاق، شنو هو الأخلاق. أكو أشياء طبعا مشتركة في كل مجتمعات الدنيا، هي أشياء مشتركة، السرقة غلط، السرقة غلط، المدري شنو غلط، مدري شنو، بس أكو شغلات لا بعدنا ما متفقين عليها. مثلا تشغيل الأطفال أخلاقي لو مو أخلاقي، أكو مجتمعات تقول لك هو هذا الطفل هو يعيش عائلة أصلا، أبوه ميت وأمه معوقة وما شنو ما يصير شغلة، وشو الخيار الآخر اللي عنده. التأثير على البيئة، السلبي على البيئة شنو معناه، وشنو الصح وشنو الخطأ به. يعني يقول لك أنا إذا ما أحرق هاي الأشياء اللي إذا تسوي دامج ما أقدر أعيش، بينما بمجتمعات ثانية يعتبروها لا هاي مو أخلاقية وما أدري شنو. فأعتقد هي أنا المشكلة ده تصير، إنه أنت من تقول كل شيء مفتوح زين، شنو الفعل اللي تسمح للروبوت أن يسويه، لأنه بالأخير راح تبرمجه، وبالأخير راح تقول له شنو الخطأ وشنو الصواب وشنو الخيار لازم يسويه فيه،
أو تخليه هو حالات. هو تخليه يتعلم،
أو هو
بدون حدود،
أي
ولا تتعلم.
فهو أكو
نظرية جديدة يتعلم بدون حدود،
فهو النظرية الجديدة شو يقول لك؟ يقول لك لا، هو من الديتا راح يتعلم شنو الخطأ والصواب، من الديت الهائلة مال تحليلها، إنه مثلا حما التضحية بالعجائز والشياب لحماية الأطفال هي الأحسن على مستوى البعيد لاستمرار البشر مثلا. مثلا الديتة هيج تقول، فأحنا فيقول هو يتعلم بعد واحدة إنه بما أنه الديتة أثبتت كذا وكذا.
فهل أنت مع هذا الشيء المطلق خلي هو يتعلم؟ هو يحكي مثلا نرجع على الحجم، مثلا سوشيال ميديا، يعني واحد مثلا تاريخيا يريد يدور في شيء، جغرافيا يريد يدور في شيء، يعني هل الصح انه لا مثلا انا ما الطفل يطلع مثلا يدور انا اريد اشوف الجيجاير شلون تعلم اشربها وكذا، يعني هل نحجب هيك شيء لو لا؟ لانه انت الحجب هو بامريكا يقول لك هو سليبري سلوب، تبدي انت بالبدايه بشيء نبيل انه انا جيجار ما اثر على الاطفال، بس انت شوي شويه ترى راح تخلي واحد بس شوي يسوي تشالنج انه مثلا هذا الفاكسين مو زين يدخل سجن لازم، يعني انت بديت هنا وهنا وصلت. فهل انت تتصور وين تتصور انه يعني التوجه الافضل يكون؟
انا اعتقد انه هسه اليوم اذا تسالني يعني وطفل عدي وتقول لي افتح للمجال بالمكتبه، ولا تقول لي اقرا بس هذه الكتب، افتح له مجال انه كيف اللي عجبه. الكتاب في الماضي مو تفاعلي، هو ون واي، طريقه واحده تتقلب بالكتاب، اذا تحمست تكمل، اذا ما تحمست بدا الخوف وين انت على خاصة على الأطفال أو الناس اللي مو بكامل قوى العقلية، أنه يتحكمون بهم عن طريق أدوات مو صحيحة. يعني جماعة التسويق بدأوا كلش يفتهمون بالسايكولوجي، بحيث تقوم يبينون للطفل نفسه الأشياء المضرة على أنها أشياء جدا زينة، في أكل
cool.
أكل مو زين، أكل هو كله سموم. فتشوف إذا تعطي أنت الحرية للطفل الكاملة، ما هو الأدوات اللي تستخدم ضده أدوات مو إنسانية، الهدف منها تحقيق الربحية على حساب صحته. فهو ليش الأب والأم دورهم جدا مهم هنا، لأنه طبعا على اعتبار هم أيضا يكونوا واعين، مو هم يكركعون بيبسي ويقولوا له للطفل لا تشرب بيبسي. فتشوف إذا تركت المجال، بس منعوا بهواي دول منعوا الدعايات للأطفال، الدعاية المباشرة للأطفال. فالشركات اللي عندها أطماع كبيرة بدأوا يسوون فيديو جيمز، ألعاب مع الأطفال، بداخل ألعاب الأطفال إيحاءات لهاي الأشياء، بعدهم يلعبون بعقل الطفل. إذا عندنا طريقة نمنع هاي الشر من أن يصير، أنا مع أن تنفتح الأمور، بس أنا من تفتحها وهي بيها نقاط ضعف كلش كبيره، يصير خطر. راح تشوف الاطفال هسه، انا اشوف والله طبعا طبعا اكو شيء اكو دعايه واكو سوء فهم من الاباء والامهات. يعني مثلا يجون وحتى يكافئوه يعطوه سم، يعطوه قوطيه بيبسي بيها 15 خاشوقه شكر، وخطيه لا خطيه خلي ما ادري شنو خلي تونس، ونساتل وفعاليات كلش وايد. تشوف هذا مثلا مع الهالوين، احتفالات الهالوين يرجع الجاهل لازم لعلاقه هل كبرها بس نساتل، كلها عباره عن شكر وطحين ومواد كلش مضره. وتعال شلون تقنع كل خيار وطماطه هسه، ومو بس هاي، انا مرات اشوف بالافلام وبالمسلسلات اشياء فعلا تقهر. اصلا يستهزئون باللي دا ياكل اكل صحي واللي نمط حياته صحي، يستهزئون ويضحكون على الطفل اللي ينام من وقت ويقعد من وقت، صارت انه لازم الطفل يبقى سهران ولازم الطفل لازق بالتليفون،
يعتبروه حاله نشاز هيجي. شلون الشيوخ العشيره اللي خلوا لحم بمعونك؟ ما معقول هذا، ما حد
يعرف. اي فعلا هسه بالله اللحم ما يخالف يعني. يعني مو طفل اقدر وخرتها بالخاشوق على صفحه وحولتها الى نكته وياهم، بس انت مرات اطفال يعني او ناس مو بوعيهم يسوون اشياء سلبيه عكسها كل صعب يصير.
زين هسه احنا اخر موضوع حبيت اتطرق به، بما انه انت تقريبا كل حياتك المهنيه قضيتها خلينا نقول بالفنتك او بالدفع الالكتروني بشكل عام، او الدفع يعني القسم المالي مال الشمال الفنتك. شنو رايك هسه بشكل عام التحول الرقمي اللي يصير من ناحيه الدفع الالكتروني بالعراق؟ بالاتجاه الصحيح احنا وصلنا مرحله كافيه انه نقول احنا كل الزينين؟ اكو تطور ماكو تطور؟ وشنو اللي نحتاج نسويه حتى نوصل لمراحل متطوره؟
احنا الحلم انه العراق يتحول الى بلد خالي من النقد، يعني خلي النقد التقليدي هاي الورق وتضم الورق وتحترق وتنقلها وما ادري شنو. الحلم انه كل شيء يتحول الى نقد الكتروني اللي تسهل حياه الناس، انه انت من البيت عاد تقدر تطلب اي خدمه من اي مكان، تقدر انت قاعد هنا ببغداد تدفع الفاتوره مع الكهرباء حتى ما تنقطع الكهرباء عن الناس اللي تحبهم. اكثر شيء ايجابي صار بالسنه هاي انه الحكومه قررت انه صرت كل تعاملات الحكومه اللا نقديه، هي اطت اقوى دفعه للدفع الالكتروني بس كل السنوات الماضيه. الحكومه قررت بعد كل شيء الدفع للحكومه الالكتروني، وكل شيء الحكومه تعطيه للناس الكتروني، ونجحت نجاح كبير في موضوع الرواتب، المواتب والتقاعد والاعانات الحكوميه. هاي هسه صارت حتى المشتريات الحكوميه صارت لا نقديه، يعني هاي اللجان اللي تطلع تشتري من القطاع الخاص صارت هسه اللجان تطلع شايله بطاقه، فالقطاع الخاص بدا اللي كان يبيع للحكومه بدا ياخذ ادوات الدفع الالكتروني وبدا يشوف فائدتها وما اعرف شنو. فأعتقد إحنا هسه بعدنا بالبداية، لأنه بعد العراق 90% منه حركات كاش بعده، بس الخطوة هاي اللي ما تحول الحكومة إلى حكومة خالية من النقد أطت الدفعة كلش قوية.
يعني فواصلين إحنا متجهين باتجاه الصحيح، لو أكو شغل لازم نسويه حتى نسرع.
طبعا إحنا ماشيين بالاتجاه الصحيح. بعض الأشياء البيروقراطية البسيطة إذا تتعدل راح نمشي خطوات سريعة جدا. وأهمها هو أنت أي حركة مالية أكثرها تصير هي بين مواطن وبين تاجر، يعني أنت ماكو واحد راح يأكل الفلوس نفسها. أنت الفلوس شو تسوي؟ تدفع بيها إيجار، تدفع بيها أجور مدرسة، تأكل وتشرب وتدفع النقل وما أعرف شنو. وحتى الناس اللي تسافر باستمرار فهو يبقون 95-99% من حركاتهم المالية هي داخل البلد. العراق أكثر التجار هم تجار غير مسجلين، يعني بالمعنى التقليدي هو ما عنده براح المسجل الشركات، أبو مطعم صغير أو أبو بنشرتشي وفي ترشي وكل دول اللي يقدموا الخدمات للناس، هو ما عنده تسجيل شركات. هاي لو بس المعوقة نبسطها يعني ونقبل أي مثلا الإجازة مع الصحة كقصاب، الإجازة مال ما أعرف شنو كفرن، هاي إذا تقبل بالتسجيل الإلكتروني راح تشوف ال
الادابشن أو الاستخدام يزداد،
استخدامي يزداد بشكل كبير لأنها خيار أفضل ببساطة، هي خيار أفضل. أنا بدل ما أروح أشتري بقسم وشرك وما أدري شنو ذات مشي، لا أقدر من التطبيق اللي إحنا نسويه اليوم أشتري اللي أحتاجه، وممكن أكو شاب صغير عنده بايسيكل يجيب لي مقابل إيجور، حتى أنا أقدر أسوي أشياء ثانية بحياتي وتخلق فرص عمل.
وشوف هواية من التشالنجز الصور هم، يعني أحكي أنا هواية ويا هذول هيجين وعد تجار يقول لك أوكي سأني إذا أسوي هيك شيء all of a sudden أو هسه شو راح أسوي، يعني راح يقل إرادي 10 و20% ضريبة، أنا يعني ما أدفع، يقول لك ما حد يعرف بيها، أنا بزاوية قاعد زين. فأنا شنو الدافع؟ أوكي شوية مريح
صح،
بس هو أنا المارجن مالتي 5% 4%، جيت في 20% يعني ما أقدر، فخلي أنا أتعذب وشلون نحل هاي؟
على المستوى البعيد أنا إذا البنى التحتية كاملت اليوم، يعني إذا أنا كمصرف أقول بأني راح أعطي بعض قروض نسبة وتناسب للتحاسب الضريبي مالتك، مو انه تجيب لي
تأمينات يعني مثل نظام الكريدت بامريكا،
اي مثل الكريدت بكل مكان بالعالم، انه يشوف ادائك الضريبي معناها انت شركه رابحه، فكل ما تدفع ضرائب اكثر كل ما يعطيك قروض وتسهيلات اكثر. هاي من الصير بس يعني بس المصارف تقول بعد اني اعطي قروض بناء على اساس التحاسب الضريبي، العالم كله هم اذكياء، راح يشوف من مصلحته انه ياخذ ائتمان وياخذ قروض حتى يكبر البزنس مالته
صح.
بس أنا اليوم من أنا بس أدفع ضريبة ومقابلها ما حصل أي فائدة أخرى، أشوفها صعبة علي. الشيء الآخر أنا بدفع الإلكتروني وبالمكننة، أنا اليوم أنا بمقهى بالصين دا أشوف التوصيل ضعف العدد الناس اللي موجودة بالقهوة، اللي موجودين دا يشترون قهوة وكعك وشوكليت شيء، والخانة مال توصيل ضعف العدد ضعف الكمية. نفس هذا هسه اليوم بالعراق، اليوم دا يصير توصيل من المطاعم بس بطرق بعدها تقليدية مو كلش طرق كفوءة، والمطاعم اللي قامت تسوي توصيل شافوا الفائدة، شافوا انه التقنيات هو دا يشيش كباب اكثر صار وقام يبيع اكثر، ومو بس هاي اكو الاعمال ايضا، مو بس المطاعم، اعمال غير تقليدية قامت تشوف شغلها 24 ساعة صار، يعني هو تجي طلبات 24 ساعة
الأشخاص ما يشوفوا مباشرة،
ما يشوفهم يعني والرقعة الجغرافية ما تكبرت والمدري شنو، فقاموا حتى ناس يقول لك أنا بعد شو أسوي بالمحل، أنا ممكن شغلي كله أقل الإيجار وأقل التص
هاي كل أفماتي عندك مكان تجاري، فهاي لازم هم من أشياء تتغير.
أي مو هو لازم قصة التعامل، أنا هسه اليوم كلش هواي عدد من الناس اللي تعيش عوائل هو يبيع على الفيسبوك يعني هذا عبيجات أكو متنقلين، يعني هذا البائع المتجول والباع اللي هو أصلا مو ما عنده، أنا هسه قاموا تجي شباب يصلحوا لك السيارة بالبيت، تتصل بهم هو في ترشي وفي ترشي مضبوط كلش، بس ما عنده محل وإيجار، وهاي عنده سمعته وأكو تطبيق، أنت سيارة الصبح ما اشتغلت يجيك طبيب قام يجيك للبيت اليوم ببغداد وهكذا. فالحياة تتغير، فلازم شوية الشغلات البيروقراطية أو اللي كانت بالسابق تشتغل لازم تتعدل هسه حتى تواكب الشيء الجديد اللي يصير.
زين هسه شغلة البنك المركزي العراقي هسه بالعالم قاموا يفكرون، البنوك المركزية يفكرون خلينا نقول ريزيرفز أو فتشي احتياطي، يعني سبب أمريكا مثلا يفكرون بالبيتكوين، مو بس أمريكا وايد دول، يعني مثلا بيتكوين العملة الرقمية، أكو دول مثلا بعدها مثلا تستخدم الذهب أو الفضة، ممكن أشياء أخرى، حتى بدأوا يدخلون بالمشتقات المالية مثلا كونتراكتس وفيوتشرز، انه يراهن على نزول النفط، يراهن على صعود النفط، او يشتري مثلا يعني ايش مثلا الحكومه مثلا بالصين تشتري من امريكا البوندز
أيه.
اللي هي علاقه ربط بالاقتصاد الامريكي وهكذا. يسموها ديون، هي أصلاً على أمريكا تملك الحكومة الصينية. فشنو رأيك إنه حكم خبرتك إنه البنك المركزي العراقي الخيارات اللي ممكن ينظر إلها حتى يقوي سمعة السمعة المالية بالعراق؟
والله أروع شيء دي يسوي البنك المركزي إنه ماذا يراهن بهاي
كل الأشياء الأخرى؟
لا، ماذا يراهن يعني هذا الأدوات المالية اللي هي توقعات المستقبل وهاي. أنا شخصيا ما أحب هاي القصص، مع أنه أنا مو اقتصادي. البنك المركزي زيد احتياطات العراق من الذهب بالفترة الأخيرة، وهاي طبعا خطوة كلش إيجابية.
كن قالوا العام 20 طن أو هيك شيء.
يعني أنا أتمنى مو بس البنك المركزي يزيد احتياطاته من الذهب، كل البشر، كل العراقيين شكوا مدخرات عدة إذا يقدر يحولها إلى إذا ذهب، هذا شيء يعني يقوي الاقتصاد كله. فهي مو بس واجب البنك المركزي، واجب البنوك والقطاع الخاص وحتى الأفراد إذا قدروا يخزنون ذهب، هذا شيء راح يفيد البلد
الاقتصاد. المواطن يقول لك شلون استفاد من خزن الذهب؟
مو انت عندك
قلت على اشتري دولار وضمها بجيبي، او اشتري ابقي دينار، او اشتري لي بيت، اشتري سياره، ليش ذهب؟
الذهب هو لانه ببساطه تقدر تنقل او تغير، او يعني من تحتاج فلوس تقدر تبيعه بنفس اللحظه.
البيت من العقار.
ايه العقار اصعب هوايه راح يصير. الدولار نفسه بهذا التضخم وتقل قيمته الشرائيه مع الوقت. طبعا هي كلها علاقه بالخيارات المتاحه قدامك. يعني انت اذا راتبك بالاخير ما يكفي، يعني راتبك ما يكفيش، هذا الحكي ما يعنيك. بس الناس اللي عندها شويه قدره والمؤسسات الماليه، المصارف والبنك المركزي، دي يخطون هاي الخطوات. اعتقد لازم يشجعون الاخرين ايضا يفكرون بهاي. البنك المركزي العراقي موضوع العملات الرقميه بالوقت الحاضر حسب علمي دي يندرس، يعني ما
حاليا محظوره،
من وضعت له ضوابط. وطبعا عندهم اسباب كل شوي، لان تعرف العملات الرقميه مثل اي شيء جديد ثاني تم استغلاله بطريقه مو صحيحه وصارت.
بس مثل ما قلنا احنا اذا شيء يشتغل بطريقه غير صحيحه مو نعوفه صفحه، ممكن ندرسه، ممكن ادري طرق شلون اقدر اسيطر عليه،
يعني
اسيطر عليه بطريقه افضل.
اكيد بس يعني طبعا اكيد هم عندهم اولويات اخرى، وأكيد راح يجي اليوم اللي راح تنوضع ضوابط للعملات الرقمية.
أنت من معجبين بالعملات الرقمية؟
بيها فوائد هواية.
شلون ممكن تفيد العراق العملات الرقمية برأيك؟
لا، هي مثل أي شيء آخر، يعني هي بيها بهاي البساطة والسرعة والأمان العالي. يعني صعب مثلا تزويرها، صعب تغييرها لأنه بسبب التكنولوجيا اللي مبنية بيها. فأحدى الخيارات الأخرى للتبادل التجاري، يعني المفروض تعطي للإنسان كل الخيارات للتبادل التجاري حتى هو يقرر شنو الخيار اللي يتبادل به بالتجارة، يستخدم الدولار، يستخدم الذهب، يستخدم العملات الرقمية، حتى ما تصير قصدي العملة هي واحدة من مشاكله. يعني هاك هاي الخيارات اللي عندك
للنتيجة مو الوسيلة.
انت بالضبط انت قرر شلون تحسن تجارتك وشلون تحسن صناعتك، مو تصير جزء من مشكلتك انه يا عملة تداول بيها وشلون تحصلها وشلون سعر الصرف مالتها. فأعطي خيارات اكثر.
انا اتصور واحدة من التشالنجز انه قد ممكن يكون مفهوم عن شنو هي العملة الرقمية. يعني انا اشوف هواية مرات اسمع حتى رؤساء بنوك يقول لك أنا ما أتعامل بالعملة الرقمية لأنه غسيل أموال وكذا، بينما هو أنت يعني ممكن تسوي لها regulation. أنت مثلا البيتكوين هي ما معترف بها بأمريكا ك legal tender أو ك currency، يعني تروح لبنك تقدر تقول أعطيني نص بيتكوين أعطيني ربع بيتكوين، ماكو هيك شيء، ولا تعطي بيتكوين يعطيك فلوسه. بس بشكل عام أكو ضوابط لها. فأنت عندك شركة اسمها كوين بيس اللي تعامل معاملة البنك، فتعال انت طلع لي كل تعاملات محمد، كل تعاملات بها السنة الفاتت، فأنا حشوف الأموال وين تروح وين تجي وين كذا، فأني خليتها حالة حال الفلوس العادية. فقد ممكن هي بالضوابط، بس أكو هي مفهوم انه لان هي بها انانيمستي، يعني انه أنا اقدر
غموض شوية بيها،
غموض بيها. فيقول لك أنا يجوز هذا واحد يتعامل بالفلوس وأنا ما أدري وين وداها وين جابها، بس أكو ضوابط ممكن واحد يخليها
أكيد أي شيء جديد يحتاج وقت، أي شيء جديد أكو ناس تستخدمه بسرعة اللي هم الأيرلي أدابترز، وأكو ناس يحتاج لهم وقت حتى يستخدموا. أي شيء جديد أيضا ممكن يستخدم للتجارة الاعتيادية، وممكن الجريمة تستخدم. غسيل أموال موضوع أيضا مرات شوية ما مفهوم بشكل واضح. غسيل أموال أساسا ما يصير إذا مو مصدر الأموال هو جريمة. مرات غير المتخصصين يعتقدون أي تحويل مالي هو غسيل أموال، بينما أهل الاختصاص يعرفون أنه إذا مو مصدر المال هو جريمة هذا مو غسيل أموال. فطبيعي جدا هذا عدم الفهم، لأن قضية جديدة. أنا ابني أول ما اشترى أول كريبتو أنا قمت أرجف، بابا ايش تسوي وما أدري شنو هاي، وأنا ما كنت متقبلها، وهم هو بعدين ها نزلت وصعدت وما أدري شنو خسر وربح أنا ماذا أستخدمها بنفسي حقيقة، بس لأنه هم ما عندي حاجة اليوم وما عندي وقت، بس ابني دا يستخدمها.
ولين ممنوع البنك المركزي؟
أي ابني بدبي دا يستخدمها، لأنه مرات بعض الحركات سهلة عليه، بس أنا ما أستخدمها. يعني ما صار عندي
دبي أنا مستخدمة.
أي ما لا لا يعني. إحنا كشركة صار عندنا حاجة لاستخدامها لأي سبب، ولا أنا حقيقة شخصيا.
ما راح تفيد مثلا كي كارد من تتوسع بدول أخرى الكراس بوردر، إنه ستلمنت يصير بالبلوك تشين، هسه مثلا البنوك الأمريكية جي بي مورغان وهاي البنوك يستخدمون الكريبتو اليوم، يعني بلوك تشين ما يستخدمون بيتكوين، يستخدمون تكنولوجيا البلوك تشين حتى يسوون كروس بوردر ستلمنت اللي هي شو يسموها بالعربي
الدفع بين الدول،
بين الدول
يعني الدفوعات الخارجية. احنا من راح نبدي نشاطنا بالدول اللي مسموح بيها الكريبتو، طبعا راح نشتغل بيها من باب انه احنا نعطي الخيارات للزبون، اذا الزبون قرر يستخدمها فاحنا عندنا التقنية والتكنولوجيا اللي يسهل عملية استخدامها. بس يعني مثل ما راح يستخدم اليورو والدولار والعملة المحلية،
بس هي ما ارخص هواية،
هي
وراح تطلع لك واحد محول 100 مليون دولار ودافع بكريبتو ودافع له 20 سنت وفتشي وصار instant settlement بنفس اللحظة، مو ورا اسبوع واسبوعين والعمل يطول يعني.
صح صح اكيد اكيد، بس يعني قصدي اذا في المستقبل صار هذا الخيار متاح بالعراق، اكيد احنا من ناحية التقنية
تشجع يعني
من ناحية التقنية من مصلحتنا. انا اشجع اعطي خيارات للزبون مع وجود ضوابط صحيحة، الضوابط الصحيحة اللي هي حماية المستهلك و ضمان عدم استخدامها بطريقة غير
بس
قانونية.
بس مو ضد البلوك تشين أو ضد البيتكوين. أنا سمعت بعض البنوك يقول أنا ما هاي للزعاطيط للصغار، أنا ما إحنا ما نشتغل بيك شيء وما نريد شيء.
العالم هو متجه نحو التقنيات أحسن. يعني ماكو واحد هسه يقول والله أنا أمنع كمبيوتر الكم، يعني هذا كلام غير واقعي، لأنه هو شئت أم أبيت هو جاي لأنه قدراته أكثر وأحسن، وهسه بيه تحديات تقنية، بس ما تقدر تمنعه ولا تقول أني بلوك تشين ما أخليها وما أقبل بيها، لأنه هي بس تقنية أحسن. مثل ما كان الكلاود كومبيوتينج مثلا، هاي السحابة صارت أحسن وأسرع وأرخص وهاي، فالناس راحت لها طبيعي.
طبعا أشكرك كلش اليوم، المحادثة شيقة، وإحنا دائما نقعد نحكي نسولف ساعات، وإحنا المشكلة وقتنا محدد.
لا بالعكس، أنا سعيد جدا، وإن شاء الله المرة الأخرى نسويها أولا بغداد ونسويها مو بداخل استوديو، نسويها بقهوة قهوة الشعبندر
شيء عراقي
أو بين ما
نقدر نجيب الجاموسة من الأهوار، بس شوية
لا، بس نقدر نسوي الحوار بقدوري ويا باقي اللي بديه.
شكرا جزيلا.
أنا أشكرك محمد.